الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد. إخوة الكرام، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. قال بعضهم إنما الجد بالجد، الجد والمجد والعز والغنى، إنما الجد بالجد والحرمان بالعجز والكسل. ومن أدام الطرق ولج وطلب العلم يحتاج إلى صبر مع حرص مع ذكاء مع فطنة. أما الذين يخافون من نسائهم فلا يستطيعون أتان المساجد من أجل الاستئذان، فأسد البيت لابد أن يهدأ. فبقدر الإمكان قبل الأيادي وأتي بالهدايا. أنا لا أريد أن أسمي، إياك أعني يا جارة فافهمي، فإن الفهم يؤتاه اللبيب. فتعلموا طيب عامة. فالاستئذان جيد، وأيضا نعومة الأظافر لها ما لها من التأثير في الغرس في اللحوم. فكن لطيفا قبل الدرس فيباح لك ما لا يباح لغيرك. يعني لك أن تنظر في العين فتتكلم بكلام طيب، لك أن تهمس في الأذن بعض الكلمات الرقراقة فيسمح لك، يعني حتى لا تضيع عليك هذا الخير وتكون شهيد امرأة. بص أنا أبو فاس طبعا أصلا أسد وليس بالهين. سألك تقول لك يا أبو فاس الله أكبر، يعني بس بيفتحونا بس شوية بشوية عشان نستطيع نخلي الإخوة تعيش عيشة سعيدة ويتعلموا. لإحنا قلنا نادر جدا أن تجد من يقول لك اجلس وأعلمك علم سعيد، صح؟ ها؟ نعم. فالآن خلاص لعلها تقول لك اذهب فتعلم شطر علم سعيد، يعني ولا اجلس ولا اذهب. فإن كنت أسدا معروف استئسادك فعليك أن تقبل الأيادي وتنفخ في الشعر طارة وتهمس في الأذن طارة أخرى وتأتي بالهدية فلها ميل في القلوب فيسمح لك بالدرس. ليتك تكون قد فهمت وأتقنت بدل ما المسألة البت واحد يعني. فنسمي والتسمية لها ما لها نسمي، شوف كله هيجن يسمي. لا لا، خلي كل إنسان يقول لنفسه أنا، وبعدين لأن احنا كلنا في الباب واحد، يعني لعل الله تعالى يقوي قلوبنا. نسأل الله أن يثبتنا لكم الحق. نبدأ الآن إن شاء الله بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقبلها الحديث اللهم بعد بيني وبين الخطايا. وإن شاء الله هذا الحديث هيرتكز عليه أحاديث كثيرة جدا تأتي متوالية، فكلما فصلنا في قول نرد الحديث الذي يأتينا مستجدا على نفس القول الذي فصلنا فيه القول. صدق صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني هو سأذكر لك الأحاديث والآثار عن النبي التي صحت عن النبي المختار التي تذكر لك صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم. نعم صلى الله عليه وسلم. هنيها هذه يعني سكتة لطيفة بوقت يسير. نعم صلى الله عليه وسلم. أرأيت سكوتك أو أرأيت سكوتك؟ نعم.
ما تقول؟ قال أقول اللهم باع بين وبين خطاياي كما باعت بين المشرق والمغرب، اللهم أقيم من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض كذلك، اللهم أسقني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
وعامة هذا حديث عظيم يبين لنا حرص الصحابة رضي الله عليهم أنهم ما تركوا شاردة ولا واردة إلا حفظوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عنها ثم حفظوها ثم تعبدوا بها لله جل في علاه. لأن أبا هريرة قلنا العالم الرباني كما قال الشعبي، وقال الإمام مالك وقال سعيد بن المسيب العالم الرباني هو العالم العابد الزاهد، العالم الرباني والذي يتعلم صغار العلم وكبار العلم ثم يتعبد بها ثم يعلمها بين الناس. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه ما ترك شاردة ولا واردة إلا سأل عنها، وهذا فضل أبي هريرة. لذلك قالوا أكثر علينا أبو هريرة، وأبو هريرة أما إخواننا من المهاجرين فقد انشغلوا بالصفق بالتجارة، وأما إخواننا من الأنصار انشغلوا به الزرع، وأما أبو هريرة فلازم رسول الله أو قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، ولذلك هو الوحيد الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم على أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال وعلمت أنه لن يسألني أحد قبلك على هذا السؤال. وسعادة المرء بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس، أسعد الناس هم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما لي أراكم ساكتين؟ أكثر الناس صلاة على وسلم هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود، فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما قال له السلام هذه منقبة عظيمة له، فلذلك ما ترك شريدة وريدة إلا سأل عنه، وهو أروى الناس عن رسول الله، بل قال أخرجت يعني من جعبتي جرابا وأتركت الآخر خشية أن تنفصل هذه العنق، وهو حديث الفتن يعني. فهو أحفظ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة ممن روى، وإلا فإني أدين الله بأن أبا بكر أو عمر أحفظ من أبي هريرة، لكن شغلتهم السياسة عن عقد مجالس التحديث. فأبو هريرة رضي الله عنه رضاه لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يسكت، وهنا يسكت ليس السكوت هنا بمعنى الصمت، كأنه يخفض صوته، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أرأيت سكوتك أو أرأيت سكوتك، قال ما تقول، يبقى هذا ليس بسكوت، هنا هو قول، ده في قول، لكن قول إيش؟ ليس جهرا، ليس بالجهر. فقال له أرأيت سكوتك، أرأيت رسول سكوتك يا رسول الله ماذا تقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب، ونقلي من خطايا كما ينقى ثوب الأمن الدس. هنا انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا، هذا من أرجى الأحاديث أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الخطايا، هو وهو الذي قال اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم، وعصى آدم ربه فغوى. فهذا الحديث يستدل به العلماء على أنه يجوز على البشر من الأنبياء أن يقع في المعصية، ما من أحد يسلم من المعصية، لكن اتفق أهل الأصول أهل العقائد من أهل السنة والجماعة الذين قالوا بأن الأنبياء يقع منهم المعصية باتفاق، قالوا الصغائر دون الكبائر، ثم اتفقوا أيضا على الصغائر لا محقرات الصغائر، أن يسرق لقمة أو يختف بصرة نظرة على امرأة، لا حاشا لله وحاشا لرسله، فالرسل لا يفعلون ذلك. ممكن المعصية ومخالفة بعضهم، يعني الجماهير قالوا المعصية هنا معناها مخالفة الأولى، وهذا خلاف الظاهر، ولما لما التكلف يقولون هذه المعصية معناها حسنات الأبرار وسيئات المقربين، ولما قد قال الله جل وعلا تصريحا وعصى آدم ربه فغوى. فالمعصية تقع من أخيار البشر، تقع والحكمة عظيمة، لما حتى أولا تعلم ببشرية الأنبياء، ليسوا ملائكة وليسوا من نور وليسوا غير مركبين بالشهوة، بل هم بشر من ماء وطين، وركبت الشهوة فيهم، لكن الله جل وعلا عصمهم ويقعون في الزلل، كما قال الله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى، وكل منهم يذكر خطيئته في حديث الشفاعة الطويل. فيمكن أن تقع المعصية من نبي من الأنبياء، يمكن ليس بعيدا، لكن يلهم التوبة في وقتها ويرتقي منزلة فوق المنزلة، لأن من الحكم أيضا في التوبة من المعصية أنه يرتقي منزلة فوق المنزلة التي عليها. فلذلك قال اللهم باعد بين خطايا، انظر بعد المشرق على المغرب معناه أنهما لا يلتقيان بحال من الأحوال، فهذا دعاء ألا يلتقي مع معصية. الأمرين اثنين، الأمر الأول الالتقاء بالمعصية وظهور المعصية فضيحة، والمرء يحب الستر في كل أحواله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله جعل ينفرد يخلو بالمرء فيرخي عليه كنفه، فيقول أي عبد أتذكر ذنب كذا ذنب كذا ذنب كذا، ولا أحد يسمع ولا أحد يرى، فلا فضيحة. لذلك المنافق الغادر الذي يخادع الله فالله يخدعه بخداعه، ايش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكل غادر ايش؟ لواء يسمى غدرة فلان، لان الغادر الذي يخادع الله ويخادع عباد الله ويمكر بعباد الله جل في علاه، قال الله جل وعلا يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم. أما المعصية التي تقول غلبته شهوته، غلبته لك أن تقول غلبتني شهوتي والله إيه؟ والله يعذر، والله يعذر. هذه المسألة التي يمكن أن نقول فيها أولا بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهنا أيضا لك أن تقول بأن بعد الخطايا عن الإنسان أولا للستر وعدم الفضيحة، والأمر الثاني أنه إذا ظهرت المعصية لابد أن تكون إيش؟ نعم أستاذ. تسأل أخ ما اسمه؟ محمود ناجي؟ في الأستاذ محمود ناجي موجود؟ تحت تفضل تعال أستاذ تعال.
تعال الله يستر عليكم تحت بقى. هم عسل لوحدهم يا شيخ، الله يحفظك ويحفظهم. ما انا ما اعرف نسخ نايل يا شيخ. اه بس خلاص الكنيه غطت على الاسم. فقال لما بعد بين ما خطا حتى كما بعدت المشرق والمغرب لا يلتقيان، فالاولى عدم الفضيحه والثانيه عدم العقاب، لانك اذا تباعدت عن معصيتك لا تؤاخذ بها، وعقاب الله ليس بالهين، وعذاب الله وخيم، والتقريع والتوبيخ يوم القيامه ليس بالهين. الفضيحه بين عشره ليس كالفضيحه بين الف، والفضيحه بين الف ليس كالفضيحه بين مليون، والفضيحه بين الخلائق اجمعين ليس كالفضيحه بين مليون، نعوذ بالله من الخذلان. فلذلك قال الانسان اللهم بعد بيني وبين خطايا، وطبعا اضاف الخطيئه لنفسه دلاله اولا على البشريه، والامر الاخر على التواضع، لان المسلم يعني كان اعبد الناس لله دل في علاه. قال كما بعدت من المشرق والمغرب ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وهذا عجيب جدا، النقاء من الخطايا الدلاله واضحه جدا، ان بقعه المعصيه السوداء تبقى في جبين المرء وانت تراها حتى، لان الانسان الذي يقيم الليل مشرق، والانسان الذي يعصي الله جل وعلا مظلم. ليست المساله على السواد والبياض عشان تحسب المساله على كل واحد بيبص في الثاني لا ده اسود شفت انت الموضوع ده ظاهر، لا يعني كود الافارقه عصا، كل ما تشوف واحد جاي من ادخال تقول بص ظلم المعصيه فوتش ازاي، رايت ظلم المعصيه؟ لا، المساله مساله قبول، قبول ترى القبول، ترى في نور معين فراسه ممكن ان يعني يتاه المرء فيعرف الطائع من العاصي بتظهر، وهذه معروفه جدا. فالغرض المقصود حتى لما دخل رجل على المحدث وقال الحديث بغير الاسناد بانه ان من قام الليل يظهر ذلك في وجهه، واخذها على انها على الوصف، فالغرض المقصود بتظهر. فالمساله بان الانسان له معصيه، فالمعصيه كبقعه سوداء في الثوب الابيض، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض. هذه فيها دلاله واضحه جدا ان هذا في درن الانسان، فيها وباء عظيم، وباء يصيب المرء معنويا بالهم والغم وعدم التوفيق والتسديد، وايضا وباء ظاهرا، لانك لما تمشي الاهل التقى كانهم يعرفون انك على خطا بين او انك على معصيه معينه، يرون ذلك في عينيك في ظلمه وجهك يرى. وعثمان بن عفان حديث ضعيف لكن نستانس به، عثمان بن عفان لما كان يخطب على المنبر ودخل انس بن مالك، وانس بن مالك الذي مرت امامه امراه او امه قلعت شعرها فنظر اليها فدخل فقال عثمان بن عفان ما لي ارى اعينا قد زنت، فقام انس قال اوحي بعد رسول الله؟ جبريل قال لك ذلك صلى الله عليه وسلم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وازكى التسليم، فقال لا، وانما قال ان سلم اتقوا فراس المؤمن فانه يرى بنور الله. وهذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. فالغرض المقصود بان سلم يقول على البقعه السوداء، هذه البقعه التي يمكن ان تشين المرء، قال اللهم نقني من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وكم وكم منا من يحتاج الى تنقيه، وكم وكم منا من وقع في المعصيه ويحتاج ان ينقيه الله جل في علاه حتى يكون كالذهب الخالص امام ربه جل وعلا يوم القيامه، لانه لما يقف امام الله جل في علاه ان كان كريما على الله جل في علاه فان الله يعني يستر عليه الذنوب ويغفرها له ويدخل الجنه من اول وهل، وان كان غير ذلك من سقط من عين الله لا يرد مره ثانيه، نعوذ بالله من الخذلان. ونقني من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اغسلني من خطاياي من بالثلج والماء والبرد. هذا فيه اشكال عند بعض العلماء، قالوا لان اتفاق الناس على ان الماء الساخن اطهر للمرء وازاله للنجس من الماء البارد، فلما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالماء البارد مع ان الانقى والاطهر يكون بالماء الساخن، صحيح ولا لا؟ فالعلماء لهم لفته، وده كلام شيخ الاسلام تيميه انه بيقول بان للذنب حراره وظلمه، فللذنب حرارة، وهذه الحرارة من فحوى الثمرة، لأنها سيكون مآل صاحبها إلى النار، والنار لهيب ولا يطفئ النار إلا الماء. أما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وكانت قد أصيبت بالحمى، إيش الحمى يا شطار؟ أسعد عسل، ما الحمى؟ الله أكبر، صح كده، يبقى الراجل رضاك، صح؟ الله يبارك فيك، صح، الحمى السخونية. دخل عليها فوجد الحمى حرارة شديدة جدا، فقال إن سلم أطفئوا هذه بإيش؟ بالماء. بيّن إن سلم أن هذه الحرارة تذهب بالماء، لذلك لما ذكر الذنوب والذنوب مآلها إلى النار والنار حرارة، ناسب أن يكون الغسل بإيش؟ بما يطفئ النار. في حد فاهم؟ الحمد لله. فقال أغسلني بالماء والثلج والبرد. والعجيب أن اللهم باعد بيني وبين خطايا، اللهم نقني من خطايا، اللهم اغسلني من نفس الجباب، الجميع الثمرة واحدة وهو إيه؟ الطهارة من الذنب. العلماء قالوا هذه لفتة عظيمة من العالم إذا نظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لفتة عظيمة ألا وهي بأنه إلحاح على الله، والله لا يتبرم من إلحاح الملحين، بل يحب من العبد أن يكرر وإذا سألك عباد عني فإني قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما حدث أبي هريرة قال من لم يسأل الله يغضب عليه، فإذا سؤال الله جل في علاه لهم ألا من الفوائد الجمة والإلحاح على الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نوع الدعاء بإلحاح، يريد في النتيجة بعد بيني وبين خطايا، نقني من هذه الخطايا ومن هذه الذنوب. هذه بالنسبة لمجمل الحديث. الحديث له فقه، مسألة فقهية مهمة جدا، ألا وهي أولا هل هذا الدعاء واجب أم لا؟ أو عند الجماهير لما الأربعة وخلاء الظاهرية يقولون دعاء الاستفتاح في الصلاة سنة، سنة مستحب، والدلالة أنه سنة أمران، من يأتينا بهما؟ ائتنا أيها الشاعر. قلت الحديث فيه أمران، فيه مسألتان. المسألة الأولى سنية دعاء الاستفتاح، وخلت الظاهرية قال الجماهير من أهل العلم خلت الظاهرية بأن دعاء الاستفتاح على الاستحباب. يعني إيش؟ إيش الثمرة؟ الاستحباب ليس الوجوب، يعني من لم يأتي بدعاء الاستفتاح فلا شيء عليه، ولكنه فوت الكمال. وعما عند من يقول بالوجوب قال من لم يأتي به فقد أثم وبطلت الصلاة، هذه الثمرة، فهمتم؟ فقلت الجماهير على نوع الاستحباب، وهذا راجح صحيح، ولنا أمران في التوجيه كيف. هات لما استحييت، رفعت وأنزلت يدك، لا كفانا فخرا أنك رفعت يديك فقط. انت اتيت بالايجابيات والسلبيات، يعني حديث المسيء انا اريد في نفس الحديث، ممتاز، جزاك الله اجابه سديده، وهو مما يحتاج به العلماء. يعني جزاك الله خير يا نايل، هو داخل بص انا فاق نفسي في المقصوره، اتفضل. ممتاز، لا فضه فوق، لا لو كان واجبا لعلمهم اياه، وتاخير بيان عن وقت الحاجه لا يجوز. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجاب عن سؤال ابي هريره، هو اللي ساله ماذا تقول، ولو كان واجبا لكان لزاما على النبي ان يعلمهم، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. هذه الوجه الاول. الوجه الثاني، الوجه الثاني من نفس الحديث ابا فأس، ما نعم، كيف لم يلزمهم كريم الشخصيه العلميه؟ هات ممتاز، بس ليس هذا حسام، ممتاز، لا فض فوق، حكاية فعل يا أساتذة، هذا فهم العلم. هنا قلنا بأن الأصل في فعل النبي أنه على الاستحباب لا الوجوب، وهذا من فعل النبي، يبقى الحديث حكاية فعل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ابتداء، ده حتى هو لما قال كما قال الأخ ياب لما قال ما قال قل، قال أقول كمان تعليما. فالمسألة الأول، أول شيء حكاية فعل، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس على الوجوب. المؤكد لذلك الحديث الذي ذكره أخونا، وهو حديث المسيء لصلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم قل ثم كب ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم قل اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت من المشرق والمغرب. وهذا حديث عظيم جدا، ملخبط ومخلط، والإخوة نايمين وسأموت كمدا. قال له ذلك؟ لا، قال كبر، قال اقرأ ما تأثر معك من القرآن، وما قال قل. وهنا المحل محل تبيين لما تصح به الصلاة، قال له كبر استقبل قبل وكبر واقرأ ما تأثر معك من القرآن، ولم يذكر له دعاء الاستفتاح. هذه الأدلة الظاهرة جدا على أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. المسألة الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث المسألة الثانية، وهي مسألة وهل هذا الحديث أو نقتصر في الدعاء الاستفتاح على هذا الحديث. قلنا لا، قد جاءت أدلة أخرى في السنن عن عائشة وعن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأدعية أخرى كما جاء عن علي بن أبي طالب في قيام الليل، ونسأل اللهم أنت قيم السماوات والأرض، اللهم أنت نور السماوات والأرض، اللهم أنت فاطر السماوات والأرض، إلى آخر الحديث. وأيضا حديث عائشة اعتمده الحنابلة، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان السلام إذا قام للصلاة قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تمسك به الحنابلة وقالوا السنة أن يقول بهذا الدعاء في الفرض وفي النفل، واستدلوا على سنية ذلك بأن عمر الخطاب على المنبر قام يعلم الناس هذا الحديث، هذا الدعاء، دلالة على أن عمر الخطاب يرى أن هذا دعوة السنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، قالوا هذا من عمر الخطاب، فإذا هي السنة والصحيح الراجح في ذلك. وطبعا الشافعية يختار الآخر الثاني، لكن الحق كل الحق، ثبتت كل هذه الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا نجمع بينهم. كيف نجمع بينهم؟ لنا أمر، الأمر الأول هل يجمع بين دعائين في محل واحد في صلاة واحدة؟ يعني يقول اللهم بعد بيني من خطايا ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك في دعاء واحد. الصحيح الراجع أنها ليست بسنة، ولو تكررت كانت خلافا للسنة ثم نقول أنها بدعة أو نقول إنها بدعة. لا، له أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك كما قالت الحنابلة ورجحت بأن هذا يقف عليه، ولأنه فيه التخفيف أيضا، والأصل في الصلاة عند الاجتماع التخفيف كما بينا الأسبوع الماضي في شرح الحديث، من كان إماما من أما بالناس فليخفف. فهنا قالوا التخفيف يأتي بهذا الاستفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فهو يعتبر من أيسر الأدعية. والصحيح الراجح أنه لابد أن ينوع الأدعية. أما بالنسبة اللهم أنت قائم السماوات الأرض، اللهم أنت نعمل السماوات الأرض إلى آخر الحديث، هذا يكون في قيام الليل، لأن الذي ورد حتى في الأثر أنه كان في قيام الليل، لا لقد قيام الليل. أما في الصلاة نقول عند الاجتماع لما يكون جماعة أولى له أن يبدأ بسبحانك اللهم ربنا محمد، وعندما ينفرد ليصلي نافلة له أن يقول اللهم بيني وبين خطايا ولو نوع. فهذه هي السنة، هذه المسألة الثانية في هذا الحديث. ثم ننتقل إلى أم الباب، الحديث العظيم جدا، حديث يبتدئ من التكبير إلى التسليم، وننظر فيه مسائل قوية جدا، فكل مسألة نفصلها، وإذا انتهينا من المسألة رددنا الحديث التي تليها على هذا الحديث. تفضل. أي دليل؟ هو دليل أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعد بيني وبين خطايا ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، قال هذا على الوجوب، لأن هذا الفعل خرج بيانا للواجب، والقاعدة عند العلماء ما خرج بيانا للواجب كان واجب. قلنا أخطأتم في التقعيد والتأصيل، هذا الفعل ما خرج بيانا للواجب، ولو خرج بيانا للواجب لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولما سأله أبو هريرة ما بين أن هذا ملزما، قال كنت أقول كذا، فإن أردت قل وإن لم تلت فلا تقل. فهذا رد عليه، والمسألة حقا أنها دائرة على حكاية الفعل عن حكاية الفعل، وحكاية الفعل لا تستلزم الوجوب، خلافا لمن قال من الأصوليين أن الأصل في حكاية الفعل أنها على الوجوب بنقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما قلنا سنمر على جميع الحديث ونرد الحديث على هذا الحديث، حديث عظيم يبين لك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أولى الناس بأن تصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دلالة للحنابلة على القول بتقسيم الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن وهيئات. أما الأئمة الثلاثة خلافا للحنابلة يرون الصلاة تنقسم إلى أركان وسنن وهيئات خلا الواجبات، وكلام الحنابلة ضعيف في هذا، وسنبين ذلك إن شاء الله تفصيلا. الغرض المقصود عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عندما خرجت في صفين مجتهدة في معركة الجمل مجتهدة وقد أخطأت، مجتهدة وقد أخطأت، كما رجل في الصف مع علي بن أبي طالب فذمها، فقام عمار وهو في صف علي فسبه وانتهره وزجره دفاعا عن الأفاضل، ثم قال أغرب مذبوحا منبوحا، ثم قال له مذموما يعني مذموما منبوحا، قال أغرب منبوحا إنها زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاها بكم ابتلاكم بها، فإن أصابت فلا وإن أخطأت يرى هل تتبعونها أم تتبعون كلام الله جل في علاه. المجتهد إن أخطأ لا يصح لنا أن ندافع عنه، إنما أنت تقف عشان شيخ من المشايخ مثلا فاضل كريم تكلم في مسألة ما أتقنها مثلا أو اجتهد فيها فأخطأ ثم تكلم فيها فأخطأ فتقول أخطأ يعلق لك المشانق، كيف انت بتتكبر انت تترفع على المشايخ، كلام خطا. او عالم من العلماء تقول اخطا ابن تيميه، يطلع لك واحد بصاروخ اسكت يقول لك ايش هذا القرد الذي جاء يتكلم عن ابن تيميه انه اخطا. مصايب، هذه مصايب، لا يعرفون شيئا عن مساله العلم. عائشه نفسها وقد قال عمار بن أخطأت. أخطأت نعم أخطأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحق كان مع علي، لكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال في حقها عمار هي زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. بل انظر إلى عظم قدر عائشة، مع أنها عائشة الصغيرة البك جاء عليها من؟ حفصة بنت 17 سنة، جاء عليها من؟ جويرية صغيرة السن، جاء بعد ذلك هذه بنت حيي بن أخطب صفية رضي الله عنها وأرضاها، جاءت من؟ أم سلمة، وكانت من الجمال بمكان. والمشكلة كل المشكلة أن عائشة تشرب عنقها فتنظر إلى التي دخلت البيت مجددا فتقول والله النظر إليها أخاذ، يعني جميلة ما في. وكل هؤلاء النساء من التقى والدين والورع بمكان، ونسلم وشهد لهن الله جل وعلا بذلك، وخيرهن فاخترن الله ورسوله. ومع ذلك لعظم قدر مكانة عائشة، ومن قالت فيها عائشة وكانت تسامين زينب بنت جحش، كانت امرأة وضاءة، وكانت حسيبة نسيبة بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما دخلت وقالت عائشة كانت تساميني، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موتي أين أنا الآن؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ ففهمنا أنه يريد أن يمرض في بيت عائشة. الهدايا كانت تحبس ولا تأتي النبي إلا في يوم من؟ حتى أن ما فيش امرأة تقبلت ذلك من النساء. فقلنا وأرسلنا من؟ فأرسلنا فاطمة، لأن فاطمة أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم من بناته. فتكلمت وقالت بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعون النبي صلى الله عليه وسلم من أشهدناك الله في بنت أبي قحافة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة؟ قالت تحبين أباك؟ قالت نعم. قال أحب هذا؟ قالت ما عودت بعد اليوم. مفيش، مش قادرين يسكتوا، لأن كل مرة الصحابة يسكتوا. اليوم يوم مين؟ يوم زينب؟ لا مفيش هدية. يوم مفي الهدية لا تكون إلا يوم من؟ يوم عائشة. فذهبت زينب ما سكتتش زينب، وزينب قالت فيها عائشة كما قلت كانت تساميني عندنا. فذهبت زينب رضي الله عنها وأرضاها فاشتدت على عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة كانت ذكية لبيبة، لمحت وجه من؟ وهذا القصاص. مفيش بقى، أنت أفضل شيء فيك متزوج سيبهم، اقفل الباب وسيبهم مع بعض واطلع، هترتاح جدا. لان انت لو متزوج اتنين، اما ان انت تروح تزورهم في المستشفى الاتنين الحمد لله وانت مريح دماغك، وتدخل بالثالثه تعرض للثالثه، ويبقى ده افضل شيء ليك عشان تنتعش، وبعدين تروح تزورهم بالثالثه فيقعدوها جنبها. عشان تعمل ايه انت؟ عشان تاتي بالرابعه. بعد ما تاتي بالرابعه هيدخلوك انت المستشفى وتطلع هم. انت تاتي بالرابعه فانت تدخل انت المستشفى وهم يطلعوا. فالغرض المقصود انت تتركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها، بص شوف الادب الجم، لمحت نظر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فافسح لي المجال. فتكلمت فاشتدت على زينب حتى انها بلعت لسانها، ما استطاعت ان تتكلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا انها بنت ابي ده صديق، وهي ليست كاحد النساء، فهي حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هي احظى النساء بنشر العلم بين الناس مما رأته من المسلم. فوصفت لنا من الألف إلياء للياء صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. هذا أول المسائل التي نتكلم فيها، مسألة التكبير. التكبير في الصلاة، هل هو سنة؟ هل هو مستحب؟ هل هو واجب؟ هل هو ركن؟ أم هي شرط؟ خلاف بين العلماء، اختلف العلماء في ذلك. على نقول اتفق الجمهور على أن تكبيرة الإحرام واجبة في الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وإن كان بعضهم الخلاف فيها ضعيف، لكن اتفاق بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. ما إحنا كلنا مع الله إن شاء الله، بس الله يبارك فيكم وإحنا دلوقتي في الدرس. فالغرض المقصود تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. وإذا قلنا ركن، الركن والشرط سواء في الثمر، الركن والشرط سواء في الثمر، لكن يختلفان في إيش؟ في التحديد. قالوا الشرط خارج ماهية الشيء، والركن داخل ماهية الشيء، لكن الثمرة تساوي الشرط لا تصح الصلاة من غيره، وأيضا الركن لا تصح الصلاة من غيره. إيش الفارق أيضا الثاني الجواري؟ بأنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم. الركن لا الركن يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم، أما الشرط لا يلزم من وجوده الوجود لكن يلزم من عدمه العدم. يبقى يستويان في الثمرة، صلاة لا تصح من غير الشرط ولا الركن. انت وفر الشرط، لو اختل شرط صلاة باطلة، اختل ركن صلاة باطلة، الثمرة واحدة. الأمر الثاني الفارق كما قلنا الجوهري، آسف عفوا الركن داخل الصلاة، أما الشرط فهو خارج الصلاة. العلماء استدلوا على ركنية التكبير بأحاديث كثيرة جدا، منها حديث عائشة، ولكن عائشة ليس شرط، ليس أصلا في الباب، ليس باستقلاله يمكن أن نقول بركنية التكبير. أبا أبا كلنا مع الله والله العظيم، اعمل صامت يا حبيبي، ما عندكش صامت معلق، هات يا شيخ أنا نايمهولك، هاته بس ما تخافش، ما أحطه في المروحة. حديث عائشة لا يدل استقلالا على وجوب تكبيرة الإحرام، كيف مع أنهم يستدلون به؟ أيها الفقهاء الأصوليون المحدثون أهل العقائد أهل السنة قامعين البدعة ناشرين العلم إن شاء الله، هات أزهري، لأنها حكاية فعل، صح حديث عائشة حكاية فعل، ما فيهوش قول، حكاية فعل، لكن يمكن أن نقول بحكاية الفعل هو على الركنية، كيف؟ بضميمة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم، فخرج الفعل هنا بيانا للواجب، وما كان بيان الواجب فهو واجب. الدليل الثاني وهو الأقوى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته قال له إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، في رواية قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك إلى آخر الحديث، ثم قال واستقبل القبلة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، يعني إذا استقبلت القبلة هذا شرطه الآن، فالركن الذي تنتقل إليه الآن هو فكبر فكبر، وهذه الركنية لابد يكون معها النية، إنما العمل بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، مسألة اقتران النية وغيرها هذه مسألة نفصل فيها بعدين، لكن الأصل أنه لابد أن ينتوي حتى تصح الصلاة، إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، ينتوي ويكبر. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه حديث علي بن أبي طالب أيضا بأن مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريلها التسليم، تحريمها التكبير وتحريلها التسليم، وهذا أيضا لابد أن نضم معه حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن صلى وكبر للصلاة فقد دخل في الإحرام، فإن صلى ولم يكبر فالصلاة بأسرها باطلة، ما بني على باطل فليس إلا أن يكون باطلا فهو فاسد. فأما من كبر وكرر التكبير بعد ما يقول تكرير التكبير تبطل به الصلاة، لأنه تكرير ركن من الصلاة في غير محله، كمن كرر الركوع كمن كرر السجود، قلنا الأصل في ذلك وهذه مسألة مهمة ثانية، الأصل في ذلك التفريق بين الركن القولي والركن الفعلي، فقد جاءت الأدلة التي تفرق بين الركن الفعلي والركن القولي، قالوا اتنا بالدليل هي ركنية وتكرير الركن في الصلاة يبطل الصلاة، فما الدليل على التفريق بين بين الركن القولي والركن الفعلي؟ صاحب الشخصية المهزوزة كيف؟ في مية وفي هواء، شفت في مية وفي هواء، ايش بقى اللي خلى الهزة الارضية التي عندك؟ ما في، اترد نفسك مهزوزا غير مستقل غير باني العلم على أسس، مشكلة كبيرة المسألة، وهي الفاتحة حقا، الفاتحة هي المفرقة، العلامة المفرقة، كيف علامة مفرقة؟ لأن الفاتحة سقطت في بعض الأحيان، لأن من أدرك الإمام في الركوع يحتسب الركع، كحديث من؟ أبي بكر قام ركعا قال الله سلم زادك الله حرصا ولا تعد، والحديث الضعيف الذي نستأنس به من أدرك الإمام ركعا فقد أدرك الركعة، وإذن الركن القولي يسقط في بعض الأحيان أو سقطه، لكن الركوع لا يمكن أن يسقط لا عمدا ولا سهوا، لو صلى ونسي ركعة ركوعا في ركعة فالركعة لا تحسب، هو لا يحاسب عليها لو متعمد، هذا استهزاء، لكن هو لا يحاسب، لكن الركعة لا تحسب، لابد أن يأتي بإيش؟ بالركوع، لابد أن يأتي بالركوع، لذلك فرقوا بين القول والقول الفعل، فقالوا يتسامح، هذا ضابط عندك احفظه في كل المسألة، ضابط عندك، قالوا يتسامح في الركن القولي ما لا يتسامح في الركن الفعلي، قلنا بينوا لنا جلوا المسألة، قلنا بأنه يصح للإنسان أن يقرأ الفاتحة ثم يكررها لم يتدبر، فإن ورد نفسه كأنه قرأها ولم يتدبر مع الحروف والمعاني له أن يكررها، وإن ركع بالهيئة الصحيحة وقال لم أخشع في الركوع الخشوع الذي يبكيني، قلنا ليس لك أن تكرر، قلنا له كرر في الفاتحة لكن لم نقل له كرر في إيش؟ في الركوع. فارق ولا غير فارق؟ لذلك قال علماؤنا والتكبير إذا قال الله أكبر جاء الشيطان أنت ما كبرتش أنت يا عم أنا رايح دماغي أنت الله أكبر ثانية الله أكبر ثالثة. قال علماؤنا والتكبير ذكر وأصل تكرير الذكر في الصلاة لا يبطلها. التكبير ذكر وأصل تكرير التكبير في الصلاة لا يبطلها. في كثير من إخواننا كل ما يكبر يقول لك طلعنا من الصلاة استغفر الله طب نبدأ صلاة جديدة وهذا الذي يبتلى بالوسوسة القهرية هذه مقدمة الوسوسة القهرية. لذلك قلنا له اقطع حبال الشيطان. التكبير ذكر وتكراره لا يضر. التكبير ذكر وتكراره لا يضر وهذا رجحه المحققون من أهل العلم. هذه في المسألة الأولى. احنا ما زلنا على بر الأمان سنغوص الآن في معتركات لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. فإما أن تصبروا وتصابروا وإما أن تصبروا وتصابروا ولا خيار لكم وهذا الذي أتبناه. المسألة الثانية والمهمة جدا مسألة ركنية الفاتحة. الفاتحة ركن في الصلاة وإذا قلت ركن بسرعة عصير ركنها يبقى معنى ذلك تصح الصلاة بوجودها ويلزم من عدمها العدم تبطل الصلاة بعدم وجود الركن. الفاتحة ركن نعم الفاتحة ركن من بسم الله الرحمن الرحيم إلى الحمد إلى 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 ولا الضالين قلنا اسكت اسكت لأن هذه مسألة ثالثة تخلين عليها. هل البسملة من الفاتحة ولا لا؟ خلينا في الأيسر الأول حتى نهيج مشاعر الإخوة ليتفهموا المسألة. نقول أولا أجمعت الأمة أجمع العلماء على وجوب القراءة في الصلاة هذا إجماع. يبقى إذن يجب القراءة في الصلاة حتى لا نقول ويحدث أحد قولا بأن الأحناف لا يقولون بركنية الفاتحة ولا ما يعني إذا دخل الرجل صامت وانتهى الموضوع يمشي. لا هم يقولون بوجوب القراءة. افهموا الفارق. يبقى أجمعوا على وجوب القراءة لكن اختلفوا فيما بينهم هل الوجوب هنا مخصص بصورة معينة أم هو مفتوح تيسيرا. أهل التيسير قالوا لا مفتوح ما شئت اقرأ وتصح الصلاة وهذا قول الأحناف. قالوا يجب القراءة اتفقوا مع الجمهور هو الآن واختلفوا في أن الوجوب غير مقيد غير معين. في حد فاهم؟ الحمد لله. لذلك قالوا الفاتحة ليست ركن من أركان الصلاة. نعم يقرأ لكن ليست ركن من أركان الصلاة واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا صراحة. الدليل الأول عموم قول الله جل في علاه فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال فقرأوا ما تيسر من القرآن ولم يلزمك بأن تقرأ إيش الفاتحة. وهذا عام حتى إذا قلتم فقرأوا ما تيسر في قيام الليل ولا في النافلة قلنا لا. القاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. والعموم قال فاقرأوا في الصلاة فارسة فاقرأوا ما تيسر من القرآن. واستدلوا على ذلك تعضيدا بحديث المسيء في الصحيح وفي غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ ما تيسر ما تيسر معك من القرآن. هذا فاصل في النزاع عنده لأن الوقت وقت تبيين والقاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإن آخر فلم يتم البلاغ والله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله جل في علاه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذ منه اللتين. فإذا قالوا في محل التبيين يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للمسيء ما تصح به الصلاة فقال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يعني اقرأ الفاتحة وارد ولا غير وارد؟ واقرأ قل والله أحد وارد غير وارد؟ اقرأ قل أعوذ برب الناس وارد غير وارد؟ وارد ما تيسر معك من القرآن. قالوا وهذه دلالة واضحة جدا وتأخير بين وقت الحاجة لا يجوز. فاستدلوا بدلالتين أو استفادوا فائدتين. الفائدة الأولى يجب القراءة لأنه قال اقرأ أمر وظهر أمر الوجوب لذلك قالوا بوجوب القراءة. لكن قال له اقرأ ما تيسر. إذن الفاتحة ليست واجبة عند من؟ الأحناف. استدلوا على ذلك أيضا بأدلة أخرى. من هذه الأدلة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لا أستطيع الفاتحة. فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يجزئك. لذلك الشافعي غيره قال يقرأ إذا أتى بذكر يأتي بسبع كلمات. ليش يا شطار؟ كسبع آيات للفاتحة. قال بسبع كلمات. فقال له السلام قل سبحان الله والحمد لله. قالوا أجزاء سبحان الله عن الفاتح دلالة على عدم ركنية إيش الفاتح. الفاتح هذا صحيح. واستدل على ذلك ايضا بحديث عن ابي هريره في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه الا بقراءه ولو بام الكتاب. وين وجه الشاهد وجه الدلاله عندهم يا شطار؟ قراءه في الصلاه لا صلاه بغير قراءه. قال لا صلاه الا بقراءه ولو بام الكتاب. وين وجه الشاهد وين وجه الدلاله؟ شطار شطار انتوا انظروا للدليل عشان تعرفوا كيف تستخلصوا منه. ممتاز، بس انت لسه ما دخلتش في العمق الذي نريده، لكن ممتاز، اجابه سديده. هات اردان. ولو مالها ولو اخويا ولو اشاره الى ايه؟ الى عدم الالزام، يعني لو تاتي بالفاتحه كمال فوق كمال، وان اتيت بغيرها فايش؟ اجزاك. ولو بفاتحه الكتاب، يبقى هذا معناه انه ان اتيت بها فخير، وان لم تاتي بها فلا اسم عليه، ائت بغيرها مفيش مشاكل. وهذا ورد في حديث ابي سعيد الخدري ايضا تصريحا، قال بين ان السلام قال صلاه الا بقراءه، ثم قال بفاتحه الكتاب او بغيرها. يلا قال بفاتحه الكتاب او بغيرها. تصريح، هذا تصريح بفاتحه الكتاب او بغيرها، نص في ان غير الفاتحه ينزل منزله وفي حد فهم شيء؟ الحمد لله. واستدلوا على ذلك ايضا باسانيد صحيحه واسانيد ضعيفه. سنبين. عمر بن الخطاب حديثه عن ابي سلمة، ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عمر بن الخطاب انه صلى بالناس فلم يقرا، فبعدما انتهى من الصلاة قالوا له لم تقرا، قال كيف الركوع والسجود؟ قالوا ايش؟ حسن. فقال تمت الصلاة، اجزأتكم صلاتكم. قالوا هذا عمر بن الخطاب الذي قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، وقال نبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلذين بعدي ابي بكر وعمر، يتبع ابا بكر وعمر يرشده. فهنا عمر بن الخطاب قال كيف الركوع والسجود؟ قالوا حسنا، كان حسنا. فقال اجزأتكم الصلاة. وايضا عن علي بن ابي طالب انه لما سئل عن رجل صلى فلم يقرا لكنه اتم الركوع والقيام والسجود والجلوس والتسليم، قال اجزأته الصلاة. قالوا هذا من ايش؟ من الخلفاء الاربعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. فهذه ادلة كثيرة جدا تثبت عدم ركنية الفاتحة. قالوا ومن النظر، يا ترى ما النظر الذي عندهم يا ابا هر؟ انت بتسمع ولا بتاكل في الغرفة؟ الاثنين. انت بيجي لك حالة عندما تسمع؟ كيف النظر عندهم؟ ايش النظر الذي عندهم؟ انت قفلت الباب، انت المنظر ريحت دماغك. بيشتغل بتوع شوادر. هي المسألة قالوا قوام ديننا التيسير، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختاره ايسرهما، وعدم التخصيص والتقييد بالزام الناس بصورة معينة ما تيسر معك يكون خيرا. فيبقى هذا اصل موافقة روح الشريعة في التيسير، وديننا قوامه التيسير. لذلك القاعدة عند العلماء افضله ايسره. قالوا هذا هو الافضل، التيسير على الناس هو قوام ديننا، اصل ديننا. خلاص شيخ بقى مش اختراعات، استنى، اصل ديننا التيسير. قالوا هذا من النظر. هذا قول من يا شطار؟ الاحناف. احنا داخلين في المعترك الان، حرب ضروس. قال علماؤنا من الشافعية والمالكية والحنابلة بل الصلاة لا تصح الا بفاتحة الكتاب، وقراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. حاضر، تفضل يا ولدي، تفضل. أن يتعلم اللغة العربية دون أن يقرأ الفاتحة. ما هنا في إجماع عندهم أنه لا واجب مع عذر. واحد أعجمي عمال يقول تورة بابا سمسم، ما يفهم يتكلم عربي، يقول له خلي سمسم عندك كنت جالس، المهم أن أنت تصلي، أد بالهيئات الصحيحة. فهمتني؟ هذا هو المهم. الغرض المقصود بأن علماءنا الثلاثة قالوا بركنية الفاتحة، وهذا رجل صحيح كما سنبين لا محيد عنه. فقالوا عندنا أدلة كالشمس واضحة قالت بأن الصلاة لا تصح من غير الفاتحة من أولها، حديث أبي هريرة، حديث عبادة بن الصامت بألفاظ متنوعة والثمرة واحدة والنتيجة واحدة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة بفاتحة الكتاب إلا بفاتحة الكتاب. علماء يقولون النفي هنا مسلط على الوجود، يعني ما في صلاة ما فيش وجود صلاة. جئنا وجدنا رجل راكع قائم ساجد مسلم، إذا هيئة الصلاة موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. يبقى قول السلام لا صلاة لابد أن نوقع موقعه لأنه أوتي جوامع الكلم. فننظر نفي الوجود غير موجود، في حد فاهم؟ يبقى نفي الوجود غير معتبر. الآن المرتبة الثانية نفي الصحة، إذا لا تصح. يبقى لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، إلا بأم الكتاب. لذلك قلنا الذي لم يقرأ الفاتحة، وهذا الذي ندين الله به حتى ولو في الصلاة الجهرية، فركعته لا تصح ولابد أن يأتي بركعة أخرى. هذا سنبينه إن شاء الله في المسائل الفرعية. فإذا صلاة لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا سمع رجلا يشوش عليه في القراءة، قال من يخالجني؟ من يقرأ خلفي؟ قال أنا يا رسول الله. قال لا تفعل. قال قرأت بسبح. قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، يعني شوش علي بشرط أن تكون تقرأ بإيش؟ على الركنية، دلالة على الركنية. لأنه قال له لا تقرأ أي سورة، لا تقرأ انصت ما تقرأ إلا بفاتحة الكتاب. في حد فاهم؟ الحمد لله. الدليل الثاني حديث أيضا جاء متنوع عن أبي هريرة عن غيره أن السلام قال من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. فقام الأحناف قالوا أرأيتم قد سقطتم في هوة سحيقة، أنتم الآن تحاربوننا بإيش؟ بأسلحتنا لا بأسلحتكم. قلنا ما لكم؟ ما الذي هيج عندكم الذي نراه الآن؟ قالوا قد وقعتم في شر عملكم. قلنا لا شر، في كل خير. ليش في كل خير؟ الاجتهاد خير ولا إنكار في المسائل المختلف فيها المعتبرة، ولكل دليل، والمجتهد إذا أصاب له أجران والمخطئ له إيش؟ يبقى ما في شر، كله إيش؟ خير. قالوا إذن خيرون أفضل من خيركم، واحتجتم بما نستدل به عليكم. قلنا كيف؟ قالوا قلتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الذي لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، ونحن وأنتم متفقون في اللغة أن الخداج معناه إيه؟ الناقص، ونحن نتفق معكم لا خلاف أن الذي لا يقرأ بأم الكتاب فوت الكمال، فهذا نقصان، لكنه نقصان إيش؟ كمال. سنبين في الرد عليه. لكنهم وقفوا، قلنا نحن لا نخاف، لو فتحت لنا 30 كتاب مش هنخاف، هننظر فيك ما الذي تتقنه من العلم، ما عندك من فهم الكتب حتى نأخذ منك أو لا نأخذ. فلما قالوا لنا ذلك قلنا الأحناف الدفت عليكم، سنقلب عليكم رأس المجن لتعرفوا كيف العلم يدرس. إذ النقصان قسمان، نقصانه بطلان ونقصانه كمال، نقصانه فساد ونقصانه كمال. قالوا لا، أنتم اتفقتم في اللغة على أن النقصان أن الخداج معناه إيه؟ النقصان. قلنا نعم اتفقنا أنه نقصان، لكن هل قلنا باتفاق أن النقصان فقط على نقصان الكمال؟ لا، ده نقصان كمال ونقصان إيش؟ أصل نقصان بطلان وفساد. قالوا دللوا لنا إن كان عندكم من اللغة. قلنا نعم، العرب يقولون أخدجت الناقة. هذا قول مين يا شطار؟ العرب للعجم. والعرب إذا قالوا بذلك دلالة على أنها في اللغة، قالوا أخدشت الناقة. قلنا ما معنى أخدشت الناقة؟ قالوا يعني أسقطت وليدها. العرب تقول أخدشت الناقة يعني أسقطت، والإسقاط ما قلنا أنزلته ناقص رجل أو ناقص عين، لا أسقطت، فهذا بطلان أصل كما سنبين. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أباح لأحد أن يشوش على الإمام بعد نزول قول الله جل في علاه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وإيش وأنصتوا، ما أباح له ألا ينصت حين يقرأ الفاتحة. لذلك أبو هريرة راوي الحديث لما قال له الفارسي قال والإمام يقرأ، قال اقرأها في سكتاتك، سكتات الإمام اقرأها ما تسكتش اقرأها. فهذه دلالة على الركنية، حتى بعد قراءة الإمام قال اقرأها، فاستدلوا على ذلك بركنية الفاتحة. يبقى هذان قولان لأهل العلم في مسألة الصلاة وركنية الفاتحة. وإن كان بعضهم أيضا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وقال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال أثنى علي عبدي، لآخر حديث المشهور في ذلك قال قسمت الصلاة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمى الله الصلاة بإيش؟ بالفتح. سمى الصلاة بأسرها الفتحة، دلالة على ركنية الفتحة، سماها سمى الصلاة الفتحة دلالة على ركنية الفاتحة، وهو صراحة دليل قوي، واستدلوا على ذلك بحديث فيه ضعف، حديث ضعيف، وإن كنا صراحة ما قلناه إلا لأننا سنستدل به على شيء أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب في كل ركعة، لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة. هذا أنا أتيت به لأن هذا يرجح ما نذهب إليه بأن المأموم لابد أن يقرأ خلف الإمام حتى ولو كان إيش ليقرأ الإمام. قال أن حديث أبي سعيد قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب في كل ركعة، يبقى لو ركعة واحدة ما قرأ فيها فلا إيه فلا صلاة له. وهذا الرجح الصحيح، الحق أن هذا الرجح الصحيح، وما استدل به الأحناف وإن كان فيه قوة لكنه بعد تحقيق وتدقيق النظر ضعيف. أما استدلالهم بقول الله جل في علا فاقرأوا ما تيسر منه، أما الآية فهي عامة خصصت بحديث حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يبقى إذن فاقرأوا ما تيسر منه خارج الصلاة، أما في الصلاة فلابد أن تقرأ الفاتحة. يبقى هذا حديث هذه الآية عامة وحديثنا خاص، ولا تعارض بين عام وخاص، يقدم الخاص على العام، انتهى الموضوع. قالوا الحديث قال له اقرأ، وهذا مقام تعليم مقام تبيين، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقال نقول وهذا الحديث فيه إشكال. قالوا ما الإشكال؟ الإجمال. قلنا ما الإجمال؟ قالوا قد قال مسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وارد الاحتمال اقرأ ما تيسر معك من القرآن أقصد الفتح، وارد ولا غير وارد؟ وارد. وارد اقرأ ما تيسر معك من القرآن عموما، سواء بالفاتحة بقول أعوذ برب الفلق، قول أعوذ برب الناس، بآية الكرسي، صحيح ولا لا؟ وارد. يبقى هذا مجمل، والمجمل لا ينتزع منه الأحكام، القاعدة عند العلماء المجملات لا ينتزع منها الأحكام. إذن المجمل احتجنا إلى تبيينه تفصيله تفسيره. قالوا أما التفسير فقد ورد في مسند الشافعي ومسند أحمد بسند صحيح في حديث المسيء للصلاة. هو المسيء للصلاة ده كم واحد؟ يبقى كل الروايات المتعددة مخرجها واحد ولا متعدد؟ واحد. وهذه أيضا فيها دلالة عند المحدثين بجواز رواية الحديث بالمعنى. جاء في مسند الشافعي قال فاقرأ الفاتحة، أسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. في رواية مسند أحمد قال فاقرأ بأم الكتاب، تصريح. يبقى إذن قول النبي في الحديث فاقرأ ما تيسر معك من القرآن هو اقرأ فاتحة الكتاب. يبقى إذن المسألة هنا هذا مجمل فصل وبين، فلا يصح أن ننتزع منه حكما وهو بالإجمال هكذا، وأن نقول أنه يجوز إنسان أن يقرأ أي ما تيسر. لا، الذي تيسر هنا المعني منه الفاتحة. قالوا بدلالة إيه؟ قلنا بدلالة اتحاد المخرج، واحد فقط هو الذي أساء في صلاته، وواحد فقط هو الذي علمه أن يسلم. جاء في حديث اقرأ ما تيسر من القرآن، وفي حديث آخر نفس الرجل قال لنا له أن يسلم اقرأ إيه الفاتحة. يبقى ما تيسر معناها إيش؟ فاتحة الكتاب. هذا الرد عليه. أما الحديث الذي استدل به بأن رجلا جاء لنسلم فعلمه وقال قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، حديث ليس في النزاع. كيف بقى يا شطة؟ طب هات حريص. ممتاز، هو معذور، ونحن وأنتم نتفق على أن القاعدة لا واجب معه عذر، تسقط الواجبات بالأعذار. واتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم أمر فأتوا منه ما استطعتم. هو لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، يستطيع يقرأ ويقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قلنا له اتقوا الله ما استطعتم، أتيت بما استطعت فالصلاة صحيح، مفهوم؟ الحمد لله. هذا رد عليهم في مثل هذا الحديث. استدلوا بعد ذلك بحديث، ذكروني، حديث عمر، صح؟ حديث ايش؟ حديث ابي هريره. اما حديث ابي هريره حديث يتفقان في باب واحد، الحديث ضعيف. حديث ابي هريره حديث ضعيف، ولو صح لقلنا قول ابي هريره ولو بفاتحه الكتاب، وان كانت تشعر بعدم الالزام. قد جاءنا عن ابي هريره من ذاته هو ما يشعر بالوجوب، لان الرجل قال له امامي بيقرا، والله جل وعلا قال واذا قل اقرا فاستمع له وانصتوا فقال ابو هريره اقراها في سكتات الامام، اقراها في سرك يا فارسي، اقراها في سرك. يبقى اذا يشدد عليه دلاله على ايش؟ على انه فاهم وهو الراوي، والقاعده عند العلماء الراوي اعلم بما هو الذي روى، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش 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 يعني ناقص، فهو الذي قال له وشدد اقرأ اقرأ اقرأ. يبقى إذن هذا الحديث إن لم يكن ضعيفا فهو شاذ، لأن الذي صح محكما عن أبي هريرة وجوب الفاتحة، والحديث ضعيف، وحديث أبي سعيد ضعيف، والحجة في إيه؟ في الأحكام، الأحكام الحجة فيها في الأحاديث الصحاح، وهذا حديث ضعيف لا يتعلق بها أحكام. أما حديث عمر بن الخطاب ففيه ضعف أيضا، ضعيف، لأن أبا سلمة لم يدرك عمر، أبا سلمة لأن أبا سلمة لم يدرك عمر، هذا بيسميه العلماء بأنه إيه؟ من النظم والنثر، يعني هذه ليست أحاديث، هذا من النظم وإيش والنثر. لذلك قلنا إذا لا دلالة في هذا الذي يستدلون به، لأنه من النظم ومن النثر، وأبو سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب. ثم استدلوا قالوا وإن وقفتم ضدنا في حديث عمر بن الخطاب سنقف ضدكم بحديث من؟ بحديث من؟ علي، علي بن أبي طالب، لأنه قال كيف الركوع والسجود والقيام؟ قالوا قالوا إيش؟ ما له حديث عمر جيد؟ أي ما هو؟ قالوا نقف أمامكم بحديث من؟ علي بن أبي طالب. أنا حموت، إحنا في أمسية شعرية وعما أتكلم على النظم والنثر يا حبايبي، في هو ده علم حديث نظم ونثر، وانتم ماشيين معايا شغالين وعاملين تبحثوا هو عمر ولا علي. طب شوفوا الخطأ اللي وقعنا فيه اولا يا حبايبي، طالب علم لازم يركز. انتوا في امسيه شعريه، ما طب خلاص يبقى ركز. انا بقول لك نظم ونثر، قول لي لا، قل هذا حديث مرسل خاطئ مقطوع. لا مش مقطوع، انت معاك جبنه تركي. طب وبعدين؟ ها يا جماعه، اولا وظفوا الامر، وصفوا الحديث. الحديث عن من؟ عن عمر من ايه؟ من فعلي. عن عمر عن ابي سلمة؟ اعمل فيك ايه؟ ما طب ما انت قول عمر عن ابي سلمة حبيبي، قلت انت ما تسكت، عارف انت تسكت، افضل تسكت. هذا من فعل ابن عمر يسمى ايه؟ او فعل عمر يسمى ايه؟ سكتوا، يسمى ايه؟ موقوف. يبقى حديث اول شيء وصفه عشان تتعلم التطبيق. هذا حديث موقوف، موقوف انت هتستطيع ترد عليه على طول، لانك ستقول هو نعم يا حبيب. كنت هقول ايه؟ تفضل. تقول موقوف عن عمر، عمر هو من هو في الأمة، لكن ان خالف عمر النبي ناخذ بمن؟ لا انا احيلكم على ابن عمر. عبد الله ابن عمر وقف للناس قال تمتعوا ايها الناس. يعني ايه تمتعوا؟ يعني متعة جايز جايز متعة. تمتعوا يعني ايه؟ بالحج والعمر، تمتعوا بالعمرة للحج. فقالوا ابوك يقول غير ذلك، قال تعبدنا الله بالنبي لا بابي. معناها ايه؟ معناها ان خالف ابي النبي غاب عنه الحديث فاني اخذ بقول من؟ خالف فعل عمر بن الخطاب فعل النبي سلم وقول النبي، بمن ناخذ؟ بقول النبي سلم. هذا هو الرد الاول. الرد الثاني، هذا حديث ضعيف فيه انقطاع، ابو سلم لم يدرك عمر فارتحنا، حتى لما تنزلنا مع الخصم انه صحيح رددنا عليه. بعده علي بن ابي طالب، حديث علي بن ابي طالب مشهور جدا فيه الحارث الاعور، والحارث الاعور قال الشعبي حدثني الحارث الاعور واشهد الله انه كذاب. المساله انتهت. اذا حديثه طبعا هو مش كذاب لكنه ضعيف، فالاسناد ضعيف الى علي بن ابي طالب، فيقال فيه ما قيل في عمر خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم او قول النبي فيقدم قول النبي. فما بالونا نقول ذلك ونحن نعلم ان حديث علي بن ابي طالب ضعيف؟ فاذا ضعيف، والحجه في ايش؟ في الصحاح. الحجه في الصحاح. هنا سلمت الادله ووقفنا راسخين امام الاحناف وقلنا الفاتحه ركن من اركان الصلاه، ركن في كل ركعه كما قال ابو سعيد، وان كان الحديث فيه ضعف لكن هو ركن من اركان الصلاه، لا تصح الصلاه الا بفاتحه الكتاب. فان قلنا بان فاتحه الكتاب ركن، يبقى تفريع على هذا التأصيل، ما زلنا في أول لفظة من الحديث، يبقى تفريع على هذا التأصيل في مسألتين مهمتين. المسألة الأولى، إذا قلنا بركنية الفاتحة، هل ركنية قراءة الفاتحة في الجهرية والسرية في كل ركعة؟ هذه مسألة، وهذه المسألة نرجئها. والمسألة التي تليها مسألة مهمة، وهل الفاتحة ركن؟ فالبسملة من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ يعني لو واحد قال الحمد لله رب العالمين ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أتى بالفاتحة أم لا؟ احنا نقول الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة. لو سقطت آية يبقى إذن لا تصح الفاتحة. فلابد لزاما أن نبحث هذه المسألة، البسملة آية أم ليست بآية. هل نستأذن الشيخ الفاضل فضل الشيخ أشرف نستأذنه في أن احنا نكمل هذه المسألة، مسألة البسملة، ولا نقيم الصلاة بعدها نكمل؟ الأمر إلى مشايخنا في المسجد، هم المقدمون في هذا. ها مش تحت؟ طيب يعني تشوف اي حد بس مسؤول نقول اكمل. جيد، البسملة الآن هذه مسألة مهمة. البسملة هل البسملة من الفاتحة أم لا؟ يعني وطبعا ثمرة الخلاف إذا قلت من الفاتحة أو لم أقل من الفاتحة. إن كانت من الفاتحة ولم يذكرها القارئ فالصلاة باطلة. ليه الصلاة باطلة؟ لأنه لم يأتي بالفاتحة. حتى لو جاء لو أتى بأغلب الآيات لم يأتي بالفاتحة فالصلاة باطلة. وإن قلنا ليست من الفاتحة فوت الأكمل. فوت الأكمل. طيب طيب هذه مسألة مسألة البسملة فيها أقوال ثلاثة. فيها أقوال ثلاثة طرفان ووسط. الطرفان والوسط الطرف الأول قول المالكية. لا قل قول الشافعية والحنابلة. قالوا البسملة آية من الفاتحة. بل الشافعية ارتقوا فوق الحنابلة بقول آخر. قالوا بل البسملة آية من كل القرآن. خلا سورة واحدة. إيه يا شطار؟ ممتازين ممتازين. سورة التوبة فيهاش بسملة؟ ده خطأ فاحش يا إهاب الله يهديك. كيف بس؟ أما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال. اتقوا الله. إيش فتحكوا ليه؟ أنا ليه يا سورة براءة يسألونك عن الأنفال؟ شفت بقى علم القرآن بينفع إزاي؟ أنتم هتموتوني كمدا. عشان قلت لازم يكون في قاعدة عريضة. ما علمتم أن الخلاف بين الصحابة ليه ما وضعوا أن الأنفال بجانب التوبة مع أن العجيب الأنفال أربعة إيش؟ طيب والتوبة من الطوال ولا مش من الطوال؟ لذلك كانوا الصحابة يقولون بأن الأنفال من التوبة. رأي توبة؟ يعني إذن الأنفال من التوبة يبقى إذن خلاص يسألون الأنفال وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان صحيح الفصل بينهم فهي براءة ليس فيها تسمية. ليه ما فيهاش تسمية؟ مع أن ابن عباس كان يقول كنا نعلم انقضاء السورة أو قراءة المسلم بالبسملة. ليه براءة ما فيهاش بسملة؟ اتصال المعنى. خطأ فاحش. خطأ فاحش. يقول لا مش يعني فيها توجيهات. هو أصل أهم شيء إيش فيها؟ استهلوا الآيات. براءة من الله ورسول صح؟ إلى المشركين يوم إلى براءة من الله ورسول إلى الناس إلى الذين عدتم من المشركين. قال في يوم الحج أكبر قال فسيحوا في الأرض 14. لا 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 يوم الحج من المشركين فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله. ثم قال الله جل وعلا إن الله بريء أن الله بريء من المشركين ورسوله لا تكونوا كالأعراب الذين قالوا ورسوله. فقال العلماء هذه السورة سورة سيف فكيف نستهل بها الرحمة؟ لا يمكن. رجعنا للفقه الذي تعلمناه قبل المغرب ألا وهو فقه الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم تدل على الرحمة الذاتية والفعلية وأن الله تعم الرحمة الكافرين والمؤمنين. وهنا في براءة وفيها قتل وسيف وفيها إظهار نفاق. فين الرحمة هنا؟ فليس من المناسب أن تبتدئها بذلك. وهذه من أقوى التوجيهات فأنها خلت براءة. عامة قالوا بأن البسملة آية من كل القرآن لأن الحديثين حديث أول عن عباس كان سلم يفصل بين السور بالبسملة والصحابة قالوا كنا نعرف انقضاء السورة الوحي الذي ينزل عن كنا نعرف انقضاء السورة بإيش؟ بالبسملة. انقضت يبقى قال بسم الله يبقى إذا انقضت السورة وتبتدئ سورة أخرى. ففيها دلالة أنها من القرآن كلية كما قال الإمام الشافعي. واستدلوا أيضا الشافعية بحديث سورة الكوثر. المسلم كان في السنن عن أنس أغفى أغفاء ثم استهل مسرورا فرحا بأبي هو وأمي ثم قال أنزلت الليل علي سورة ثم قرأ أنزلت سورة وجه الشاهد ثم قرأ بسم الله يبقى السورة فيها. قال بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شاءك والأبطر إلى آخر الآيات. قال بسم الله الرحمن الرحيم. واستدلوا بالأدلة الخاصة على أن البسملة من الفاتحة الحديث الذي رواه أهل السنن والدرقطني وأيضا صححه كثير من العلماء أن السلام قال في الفاتحة يا أم الكتاب وهي السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آيات وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آيات الفاتحة. وأيضا طبعا هذا حديث أبي أيضا لما قال أعلمك سورة فقال علمني سورة اللي بتنزل في التوراة في الإنجيل فقال السبع المثاني أم الكتاب فتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واستدل على ذلك بروايات جاءت عن أم سلمة فيها انقطاع وفيها ضعف إلا رواية واحدة رواية ابن جراج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة هذا الإسناد الصحيح مع أن هذا الإسناد أيضا فيه علة ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة فيه ضعف. إيش الضعف؟ ابن جريج ضعيف. ممتاز يا حريص، لولا أن لك مكان عندي كنت أغرز أسناني فيك. ابن جريج جبل من جبال المحدثين، تقول فيه ضعف فقط عن عنة ابن جريج، عن عنة ابن جريج. فما رسيل ابن جريج كالإيش؟ كالريح. وابن جريج كان يحدث عن من هبه ودب، هو قد عنها. الغرض المقصود، قالت سئلت أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قراءة النبي كانت مادا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وست حركات في إلى النون. طبعا ده بتاع متعنا انتوا الاثنين، ده اسمه ايه؟ مادة عارض السكون ولا ما اسمه ايه؟ مادة ايه؟ كم؟ احيحيل. مادة لازم ست حركات ولا؟ طب اللي بيديه حركتين دول جابوه منين؟ بالله عليك مبتدع في القراءة، متوش مبتدع. اللي بيأتيها بحركتين بمعاذ عارض، ايوة اللي بيقول الحمد لله رب العالمين وأتى بها بابا. لا مش تضلين، انا بتكلم عن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ده يبقى خلاص يا شيخ، انا كنت افهم كده قلت مبتدع، طب اخفيها بقى، انتهى الموضوع، حركتين اربعة ستة، فالمسألة عارض سكون. المهم الغرض المقصود، مدا كان يمد بأبي هو أمي، وكان يقف عند رؤوس الآيات، لكن الشاهد أنها قالت بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا أنس، لكن ليس لهم حجة في أنس، لأن أنس نفسه لما سئل عن مسألة البسملة قال لا أحفظ فيها شيئا، لكن هو عموما سئل عن قراءة النبي قالت كانت مدا بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هي لا يستدل بها، لأنه هو لما سئل في الفاتحة عن البسملة قال لا أحفظ فيها شيئا. طيب، واستدل على ذلك أيضا بقراءة أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لما سلم قال إني لأشبهكم صلاة بمن؟ برسول الله، وقد قال سلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد قرأ بالبسملة. هذه أدلة من قال بأن البسملة واجبة، بل هي آية من آيات الفاتحة لا تصح الفاتحة بغيرها. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني، خلنا طرفان ووسط، الطرف الثاني المالكية قالوا أما البسملة فليست آية من القرآن كلياتا، إلا في جزء من آية في سورة النمل، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، انتهى الموضوع. قالوا هذا فقط، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة على أنها ليست من القرآن. أولا من هذه الأدلة حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة يقصد بالصلاة الفاتحة. ماذا قال؟ قال الحمد لله رب العالمين ولم يبتدئ، يبقى إذن ليست آية من الفاتحة. استدلوا أيضا بحديث عن ذلك، حديث الحديث التي ذكرناها الآن اللي هي تعرف في انقضاء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن هذا للأحناف ليس المالكية. واستدلوا على ذلك أيضا بالنظر، قالوا أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آيات الفاتحة، هذا حديث أحد، وبسم الله الرحمن الرحيم تقولون قرآن، والقرآن لا يثبت عندنا إلا بإيش؟ بالشذوذ، صح؟ بالأحال أو الشذوذ، بإيش يا شطار؟ بالتواتر. قالوا إذن هذا لم يزبط بالتواتر، إذن ليست آية، ليست آية قطعا، لأن لم تزبط بالتواتر. جيد. واستدلوا من النظر أيضا، وهذا أقوى ما عندهم، كما قال بكر بن العربي، قال قد اختلف العلماء في البسملة هي قرآن ولا لا، وهذا الخلاف من أدل الأدلة على أنها ليست. الهوى حموت، ها ليش؟ ايش الوجه الشاهد؟ وجه الدلالة؟ القرآن لا يختلف فيه، القرآن يتفق عليه، فلما حدث الخلاف قلنا ليس قرآن. كلام من أقوى ما يكون. هذا الطرف الإيش؟ الثاني، الوسط. الوسط الأحناف قالوا نحن نرضي الطرفين، وما لنا ومن سيوف الشافعية نسق، ربنا عطيهم قوة غريبة، وقد أخذوا بالحديث والفقه، والحنابلة ردموا باب ابن جرير الطبري فعموا الناس عن القبر، فممكن يموتونا، فإحنا إيش يعني نداريهم ونأخذ بقولهم ونقول قولكم حسن، ونأتي للمالكية هؤلاء أسودة. ده شيخ الشافعي، يعني إذا كان سيف الشافعي بطار فسيف مالك إيش؟ قتال. فقالوا إذن نرضي الطرفين، فقلنا المالكية نعم هي ليست آية من الفاتحة، وقلنا الشافعية هي آية بس من القرآن، فقالوا هي آية من القرآن لكنها تفصل بين الإيش السور. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا حديث في السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سوره حجت او شفعت لصاحبها في القبر، ايش هي يا شطار؟ اللي بيقرأ سورة تبارك كل يوم بالليل يرفع ايده. ولا واحد اقسم بالله لو صح لي الضرب على الرؤوس جميعا لأوجعتكم ضربا. أتتركون مثل هذه السنة وهي تحتج لكم وتشفع لكم في القبر؟ وقد ورد بسند صحيح أن السلام كان لا ينام حتى يقرأ سور أربع، كان يقرأ الإسراء والسجدة والزمر وتبارك. ليش؟ ليش يا أيها السلف يا خلف يا حلف؟ اتقوا الله، هذه مسائل لا تترك. أنت تعلم أننا ليلة نهار نعصي الله، فإذا قرأت هذه السورة كأنك على الأقل معك مفتاح يشفع لك عند القبر. ما تعرف الخواتيم إيش فيها، فما كان يترك تبارك بحال من الأحوال. ولذلك قال سلام سورة 30 آية شفعت لصاحبها في القبر، 30 آية وقال تبارك الذي بيده الملك. فقرأنا تبارك وقلنا نعد الآيات فوصلنا إلى 30 بدون، إذن هي ليست آية من كل سورة، هذه فقط قسمة ظهر قول الشافعية، وإلا فقول الشافعية أقوى الأقوال. لكن هذه اللي خرجتنا عن منبع كلام الشافعية بأنها آية من كل سورة، فهمتم؟ قالوا إذن إن لم تكن هي آية من كل سورة فهي آية فاصلة بين كل سورة. والدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة رضي الله عليهم كما في السنن قالوا كنا نعرف انقضاء السورة بالبسملة، وابن عباس قال كان المسلم يفتتح السورة بالبسملة، يعني نعرف ان البسملة دي آية تفصل بين السور، وهذا قول الأحناف. أما الراجح الصحيح هذا نراه إن شاء الله ونسمعه بعد العشاء. والمشكلة كل المشكلة عندنا يبقى لنا البيوع ويبقى لنا الإيمان ويبقى لنا دفع إهام التشبيه وما أدري. أما عن نفسي فأجلس، أما الرحمة بالنساء وبالرجال، بل الرحمة بالرجال قبل النساء، تلزمني أن أوجز. فإما أن نقول قد انتهينا من الأقوال الثلاثة ونرجح في يوم الأربع، أو تريدون الترجيح بعد الصلاة ثم ندخل في البيوع، هذا الأمر إليكم. ماذا تريدون؟ الرواح؟ أنت أبو فاس؟ طب أنت مش خايف منها أبو فاس؟ ما بتتصلش بيك هي؟ أفلها التليفون كمان؟ لا، حب العلم نعم له في القلب ما له، لكن حب النساء
له برضه.
له برضه اخويا، ماشي، جزاكم الله خير. ان شاء الله بعد الصلاه نبدا في الترجيح وبعدين ندخل في الكتاب الثاني، لعل الله تعالى يعني يبارك لنا في الوقت وننتهي من جميع الكتب. العرب تقول اخدشت الناقه، يعني اسقطت، والاسقاط ما قلنا انزلته ناقص رجل او ناقص عين، لا، اسقطت، فهذا بطلان اصل كما سنبين. واستدلوا على ذلك ايضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أباح لأحد أن يشوش على الإمام بعد نزول قول الله جل في علاه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وإيش وأنصتوا، ما أباح له ألا ينصت حين يقرأ الفاتحة. لذلك أبو هريرة راوي الحديث لما قال له الفارسي قال والإمام يقرأ، قال اقرأها في سكتاتك، سكتات الإمام، اقرأها ما تسكتش، اقرأها. فهذه دلالة على الركنية، حتى بعد قراءة الإمام قال اقرأها، فاستدلوا على ذلك بركنية الفاتحة. يبقى هذان قولان لأهل العلم في مسألة الصلاة وركنية الفاتحة، وإن كان بعضهم أيضا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وقال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال أثنى علي عبدي، لآخر حديث المشهور في ذلك قال قسمت الصلاة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمى الله الصلاة بإيش؟ بالفتح. سمى الصلاة بأسرها الفتحة، دلالة على ركنية الفتحة، سماها، سمى الصلاة الفتحة، دلالة على ركنية الفتحة، وهو صراحة دليل قوي. واستدلوا على ذلك بحديث فيه ضعف، هذا الحديث ضعيف، وإن كنا صراحة ما قلناه إلا لأننا سنستدل به على شيء أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب في كل ركعة، لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة. هذا أنا أتيت به لأن هذا يرجح ما نذهب إليه بأن المأموم لابد أن يقرأ خلف الإمام حتى ولو كان إيش ليقرأ الإمام. قال أن حديث أبي سعيد قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب في كل ركعة، يبقى لو ركعة واحدة ما قرأ فيها فلا إيه فلا صلاة له، وهذا الراجح الصحيح. الحق أن هذا الراجح الصحيح وما استدل به الأحناف، وأن كان فيه قوة لكنه بعد تحقيق وتدقيق النظر ضعيف. أما استدلالهم بقول الله جل في علاه فاقرأوا ما تيسر منه، أما الآية فهي عامة خصصت بحديث حديث لا صلاة ولم يقرأ بأم الكتاب، يبقى إذن فقرأه ما تأثر منه خارج الصلاة، أما في الصلاة فلابد أن تقرأ الفاتحة. يبقى هذا حديث، هذه الآية عامة وحديثنا خاص، ولا تعارض بين عام وخاص، يقدم الخاص على العام، انتهى الموضوع. قالوا الحديث، قال له اقرأ، وهذا مقام تعليم، مقام تبيين، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقال نقول وهذا الحديث فيه إشكال. قالوا ما الإشكال؟ الإجمال. قلنا ما الإجمال؟ قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وارد الاحتمال، اقرأ ما تيسر معك من القرآن أقصد الفاتحة، وارد ولا غير وارد؟ وارد. وارد اقرأ ما تيسر معك من القرآن عموما، سواء بالفاتحة، بقول أعوذ برب الفلق، قول أعوذ برب الناس، بآية الكرسي، صحيح ولا لا؟ وارد. يبقى هذا مجمل، والمجمل لا ينتزع منه الأحكام، القاعدة عند العلماء المجملات لا ينتزع منها الأحكام. إذن المجمل احتجنا إلى تبيينه، تفصيله، تفسيره. قالوا أما التفسير فقد ورد في مسند الشافعي ومسند أحمد بسند صحيح في حديث المسيء للصلاة. هو المسيء للصلاة ده كم واحد؟ يبقى كل الروايات المتعددة مخرجها واحد ولا متعدد؟ واحد. وهذه أيضا فيها دلالة عند المحدثين بجواز رواية الحديث بالمعنى. جاء في مسند الشافعي قال فاقرأ الفاتحة، أسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. في رواية مسند أحمد قال فاقرأ بأم الكتاب، تصريح. يبقى إذن قول النبي في الحديث فاقرأ ما تيسر معك من القرآن هو اقرأ فاتحة الكتاب. يبقى إذن المسألة هنا هذا مجمل فصل وبين، فلا يصح أن ننتزع منه حكما وهو بالإجمال هكذا، وأن نقول أنه يجوز إنسان أن يقرأ أي ما تيسر. لا، الذي تيسر هنا المعني منه الفاتحة. قالوا بدلالة إيه؟ قلنا بدلالة اتحاد المخرج، واحد فقط هو الذي أساء في صلاته، وواحد فقط هو الذي علمه ونسل. جاء في حديث اقرأ ما تيسر من القرآن، وفي حديث آخر نفس الرجل قال لنا له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ إيه؟ الفاتحة. يبقى ما تيسر معناها إيش؟ فاتحة الكتاب. هذا الرد عليه. أما الحديث الذي استدلوا به بأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فعلمه وقال قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، حديث ليس في النزاع. كيف بقى يا شطار؟ طب هات حريص. ممتاز، هو معذور، ونحن وأنتم نتفق على أن القاعدة لا واجب معه عذر، تسقط الواجبات بالأعذار. واتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هو لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، يستطيع يقرأ ويقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قلنا له اتقوا الله ما استطعتم، أتيت بما استطعت فالصلاة صحيح. ها، مفهوم؟ الحمد لله. هذا رد عليهم في مثل هذا الحديث. استدلوا بعد ذلك بحديث، ذكروني، حديث عمر، صح؟ حديث ايش؟ حديث ابي هريره. اما حديث ابي هريره حديث يتفقان في باب واحد، الحديث ضعيف. حديث ابي هريره حديث ضعيف، ولو صح لقلنا قول ابي هريره ولو بفاتحه الكتاب، وان كانت تشعر بعدم الالزام. قد جاءنا عن ابي هريره من ذاته هو ما يشعر بالوجوب، لان الرجل قال له امامي بيقرا، والله جل وعلا قال واذا قل اقرا فاستمع له وانصتوا فقال ابو هريره اقراها في سكتات الامام، اقراها في سرك يا فارسي، اقراها في سرك. يبقى اذن يشدد عليه دلاله على ايش؟ على انه فاهم، وهو الراوي، والقاعده عند العلماء الراوي اعلم بما هو الذي روى، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش خداش خداش، يعني ناقص. فهو الذي قال له وشدد اقرأ اقرأ اقرأ. يبقى إذن هذا الحديث إن لم يكن ضعيفا فهو شاذ، لأن الذي صح محكما عن أبي هريرة وجوب الفاتحة، والحديث ضعيف، وحديث أبي سعيد ضعيف. والحجة في إيه؟ في الأحكام. الأحكام الحجة فيها في الأحاديث الصحاح، وهذا حديث ضعيف لا يتعلق بها أحكام. أما حديث عمر بن الخطاب ففيه ضعف أيضا، ضعيف، لأن أبا سلمة لم يدرك عمر، أبا سلمة لم يدرك عمر. هذا بيسميه العلماء بأنه إيه؟ من النظم والنثر، يعني هذه ليست أحاديث، هذا من النظم وإيش؟ والنثر. لذلك قلنا يبقى إذن لا دلالة في هذا الذي يستدلون به، لأنه من النظم ومن النثر، وأبو سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب. ثم استدلوا قالوا وإن وقفتم ضدنا في حديث عمر بن الخطاب سنقف ضدكم بحديث من؟ علي علي بن أبي طالب، لأنه قال كيف الركوع والسجود والقيام؟ قالوا قالوا إيش؟ ما راح حديث عمر جيد؟ ما هو قالوا نقف أمامكم بحديث من؟ علي بن أبي طالب. أنا حموت، إحنا في أمسية شعرية وعما أتكلم على النظم والنثر يا حبايبي، في هو ده علم حديث نظم ونثر، وانتم ماشيين معايا شغالين وعاملين تبحثوا هو عمر ولا علي. طب شوفوا الخطأ اللي وقعنا فيه اولا يا حبايب، طالب العلم لازم يركز. انتوا في امسية شعرية؟ ما طب خلاص يبقى ركز، انا بقول لك نظم ونثر، قول لي لا، قل هذا حديث مرسل خاطئ مقطوع. لا مش مقطوع، انت معاك جبنة تركي. طب وبعدين ها يا جماعة، اولا وظفوا الامر، وصفوا الحديث. الحديث عن من؟ عن عمر من ايه؟ من فعلي. عن عمر عن ابي سلمة؟ اعمل فيك يا شيخ. ما طب ما انت قول عمر عن ابي سلمة حبيبي، قلت انت ما تسكت، عارف انت تسكت افضل تسكت. هذا من فعل ابن عمر يسمى ايه؟ او فعل عمر يسمى ايه؟ سكتوا، يسمى ايه؟ موقوف. يبقى حديث اول شيء وصفه عشان تتعلم التطبيق. هذا حديث موقوف، موقوف انت هتستطيع ترد عليه على طول، لانك تقول هو نعم يا حبيب. كنت هقول ايه؟ تفضل. تقول موقوف عن عمر، عمر هو من هو في الأمة، لكن ان خالف عمر النبي ناخذ بمن؟ لا انا احيلكم على ابن عمر. عبد الله ابن عمر وقف للناس قال تمتعوا ايها الناس. يعني ايه تمتعوا؟ يعني متعة جايز جايز متعة. تمتعوا يعني ايه؟ بالحج والعمر، تمتعوا بالعمرة للحج. فقالوا ابوك يقول غير ذلك، قال تعبدنا الله بالنبي لا بابي. معناها ايه؟ معناها ان خالف ابي النبي غاب عنه الحديث فاني اخذ بقول من؟ خالف فعل عمر بن الخطاب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي، بمن ناخذ؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرد الاول. الرد الثاني، هذا حديث ضعيف فيه انقطاع، ابو سلمة لم يدرك عمر فارتحنا، حتى لما تنزلنا مع الخصم انه صحيح رددنا عليه. بعده علي بن ابي طالب، حديث علي بن ابي طالب مشهور جدا فيه الحارث الاعور، والحارث الاعور قال الشعبي حدثني الحارث الاعور واشهد الله انه كذاب، المسألة انتهت. اذا الحديث طبعا هو مش كذاب لكنه ضعيف، فالاسناد ضعيف الى علي بن ابي طالب، فيقال فيه ما قيل في عمر خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم او قول النبي فيقدم قول النبي. فما بالونا نقول ذلك ونحن نعلم ان حديث علي بن ابي طالب ضعيف؟ فاذا ضعيف، والحجه في ايش؟ في الصحاح. الحجه في الصحاح. هنا سلمت الادله ووقفنا راسخين امام الاحناف وقلنا الفاتحه ركن من اركان الصلاه، ركن في كل ركعه كما قال ابو سعيد، وان كان الحديث فيه ضعف لكن هو ركن من اركان الصلاه، لا تصح الصلاه الا بفاتحه الكتاب. فان قلنا بان فاتحه الكتاب ركن، يبقى تفريع على هذا التأصيل، ما زلنا في أول لفظة من الحديث، يبقى تفريع على هذا التأصيل في مسألتين مهمتين. المسألة الأولى، إذا قلنا بركنية الفاتحة، هل ركنية قراءة الفاتحة في الجهرية والسرية في كل ركعة؟ هذه مسألة، وهذه المسألة نرجئها، والمسألة التي تليها مسألة مهمة، وهل الفاتحة ركن؟ فالبسملة من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ يعني لو واحد قال الحمد لله رب العالمين ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أتى بالفاتحة أم لا؟ احنا نقول الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة. لو سقطت آية يبقى إذن لا تصح الفاتحة، فلابد لزاما أن نبحث هذه المسألة، البسملة آية أم ليست بآية. هل نستأذن الشيخ الفاضل فضيلة الشيخ أشرف نستأذنه في أن احنا نكمل هذه المسألة، مسألة البسملة، ولا نقيم الصلاة بعدها نكمل؟ الأمر إلى مشايخنا في المسجد، هم المقدمون في هذا. ها مش تحت؟ طيب يعني تشوف اي حد بس مسؤول نقول اكمل. جيد، البسملة الان هذه مسألة مهمة، البسملة هل البسملة من الفاتحة ام لا؟ يعني وطبعا ثمرت الخلاف اذا قلت من الفاتحة او لم اقل من الفاتحة. ان كانت من الفاتحة ولم يذكرها القارئ فالصلاة باطلة. ليه الصلاة باطلة؟ لانه لم يأتي بالفاتحة، حتى لو جاء لو اتى باغلب الايات لم يأتي بالفاتحة فالصلاة باطلة. وان قلنا ليست من الفاتحة فوت الاكمل، فوت الأكمل. طيب هذه مسألة البسملة فيها أقوال ثلاثة، طرفان ووسط. الطرفان والوسط، الطرف الأول قول المالكية، لا قل قول الشافعية والحنابلة، قالوا البسملة آية من الفاتحة، بل الشافعية ارتقوا فوق الحنابلة بقول آخر قالوا بل البسملة آية من كل القرآن، خلا سورة واحدة. إيه يا شطار ممتازين
ممتازين.
سورة التوبة فيهاش بسملة؟ ده خطأ فاحش يا إهاب، الله يهديك. كيف بس؟ أما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال، اتقوا الله. إيش في تحكوا ليه؟ أنا ليه يا سورة براءة أسد يسألونك عن الأنفال؟ شفت بقى علم القرآن بينفع إزاي؟ أنتم هتموتوني كمدا، عشان قلت لازم يكون في قاعدة عريضة. ما علمتم أن الخلاف بين الصحابة ليه ما وضعوا أن الأنفال بجانب التوبة، مع أن العجيب الأنفال أربعة إيش؟ طيب والتوبة من الطوال ولا مش من الطوال؟ لذلك كانوا الصحابة يقولون بأن الأنفال من التوبة. رأي توبة؟ يعني إذن الأنفال من التوبة، يبقى إذن خلاص يسألون الأنفال وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان صحيح الفصل بينهم، إن كان صحيح الفصل بينهم، فهي براءة ليس فيها تسمية. ليه ما فيهاش تسمية؟ مع أن ابن عباس كان يقول كنا نعلم انقضاء السورة أو قراءة المسلم بالبسملة. ليه براءة ما فيهاش بسملة؟ اتصال المعنى، خطأ فاحش، خطأ فاحش. يقول لا مش يعني هي فيها توجيهات، هو أصل أهم شيء إيش فيها؟ استهلوا الآيات، براءة من الله ورسول صح؟ إلى المشركين، إلى براءة من الله ورسول إلى الناس، إلى الذين عدتم من المشركين. قال في يوم الحج أكبر، قال فسيحوا في الأرض 14، لا 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 يوم الحج من المشركين، فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله. ثم قال الله جل وعلا إن الله بريء، أن الله بريء من المشركين ورسوله، لا تكونوا كالأعراب الذين قالوا ورسوله. فقال العلماء هذه السورة سورة سيف، فكيف نستهل بها الرحمة؟ لا يمكن. رجعنا للفقه الذي تعلمناه قبل المغرب، ألا وهو فقه الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم تدل على الرحمة الذاتية والفعلية، وأن الله تعم الرحمة الكافرين والمؤمنين، وهنا في براءة وفيها قتل وسيف وفيها إظهار نفاق، فين الرحمة هنا؟ فليس من المناسب أن تبتدئها بذلك، وهذه من أقوى التوجيهات، فأنها خلت براءة. عامة قالوا بأن البسملة آية من كل القرآن، لأن الحديثين، حديث أول عن عباس كان سلم يفصل بين السور بالبسملة، والصحابة قالوا كنا نعرف انقضاء السورة، الوحي الذي ينزل عن كنا نعرف انقضاء السورة بإيش؟ بالبسملة. انقضت يبقى قال بسم الله، يبقى إذا انقضت السورة وتبتدئ سورة أخرى، ففيها دلالة أنها من القرآن كلية كما قال الإمام الشافعي. واستدلوا أيضا الشافعية بحديث سورة الكوثر، المسلم كان في السنن عن أنس أغفى أغفاء ثم استهل مسرورا فرحا بأبي هو وأمي، ثم قال أنزلت الليل علي سورة، ثم قرأ أنزلت سورة وجه الشاهد، ثم قرأ بسم الله، يبقى السورة فيها قال بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شاءك والأبطل إلى آخر الآيات. قال بسم الله الرحمن الرحيم، واستدلوا بالأدلة الخاصة على أن البسملة من الفاتحة، الحديث الذي رواه أهل السنن والدرقطني وأيضا صححه كثير من العلماء، أن السلام قال في الفاتحة يا أم الكتاب وهي السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آيات، وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آيات الفاتحة. وأيضا طبعا هذا حديث أبي أيضا لما قال أعلمك سورة، فقال علمني السورة اللي بتنزل في التوراة في الإنجيل، فقال السبع المثاني أم الكتاب فتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واستدل على ذلك بروايات جاءت عن أم سلمة فيها انقطاع وفيها ضعف، إلا رواية واحدة رواية ابن جرج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، هذا الإسناد الصحيح، مع أن هذا الإسناد أيضا فيه إلا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة فيه ضعف. إيش الضعف؟ ابن جريج ضعيف. ممتاز يا حريص، لولا أن لك ما كان عندي كنت أغرز أسناني فيك. ابن جريج جبل من جبال المحدثين، تقول فيه ضعف فقط عن عنة ابن جريج، عن عنة ابن جريج، فما رسيل ابن جريج كالإيش؟ كالريح. وابن جريج كان يحدث عن من هبه ودب هو قد عنه. الغرض المقصود، قالت سئلت أم سلمة عن قراءة النبي، قالت قراءة النبي كانت مدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وست حركات في إلى النون. طبعا ده بتاع متعنا انتوا الاثنين، ده اسمه ايه؟ مد عارض السكون ولا ما اسمه؟ مد ايه؟ كم احيحيل ها مد لازم ست حركات ولا طب اللي بيدي حركتين دول جابهم منين بالله عليك مبتدع في القراءه متوش مبتدع اللي بيأتيها بحركتين يا ابو معاذ عارض ايوه اللي بيقول الحمد لله رب العالمين واتى بها فعبه لا مش تضلين انا بتكلم عن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ده ما يبقى خلاص يا شيخ انا كنت افهم كده قلت مبتدع طب اخفيها بقى انتهى الموضوع حركتين اربعه سته فالمساله عارض سكون المهم الغرض المقصود مدا كان يمد بابي هو امي وكان يقف عند رؤوس الايات لكن الشاهد انها قالت بسم الله الرحمن الرحيم وايضا انس لكن ليس لهم حجه في انس لان انس نفسه لما سئل عن مساله البسمله قال لا احفظ فيها شيئا لكن هو عموما سئل عن قراءه النبي قالت كانت مدا بسم الله الرحمن الرحيم لكن هي لا يستدل بها لان هو لما سئل في الفاتحه عن البسمله قال لا احفظ فيها شيئا طيب واستدل على ذلك ايضا بقراءه ابي هريره رضي الله عنه انه صلى بالناس فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم لما سلم قال اني لاشبهكم صلاه بمن برسول الله وقد قال صلى الله عليه وسلم كما رايتموني اصلي فقد قرا بالبسمله هذه ادله من قال بان البسمله واجبه بل هي ايه من ايات الفاتحه التي تصح الفاتحه بغيرها هذا الطرف الاول الطرف الثاني قلنا طرفان ووسط الطرف الثاني المالكيه قالوا اما البسمله فليست ايه من القران كلياتا الا في جزء من ايه في سوره النمل وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم انتهى الموضوع قالوا هذا فقط واستدلوا على ذلك بادله كثيره على انها ليست من القران اولا من هذه الادله حديث الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي قسمت الصلاه يقصد بالصلاه الفاتحه ماذا قال قال الحمد لله رب العالمين ولم يبتدئ يبقى اذا ليست ايه من الفاتحه استدلوا ايضا بحديث عن ذلك حديث الحديث التي ذكرناها الان اللي هي تعرف في انقضاء قراءه النبي صلى الله عليه وسلم بايه بسم الله الرحمن الرحيم ولكن هذا للاحناف ليس الملكية واستدلوا على ذلك ايضا بالنظر قالوا انتم تقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبسم الله الرحمن الرحيم احد ايات الفاتحه هذا حديث احاد وبسم الله الرحمن الرحيم تقولون قران والقران لا يثبت عندنا الا بايش بالشذوذ صح بالاحاد او الشذوذ بايش يا شطار بالتواتر قالوا اذا هذا لم يثبت بالتواتر اذا ليست ايه ليست ايه قطعا لا لم تثبت بالتواتر جيد واستدلوا من النظر ايضا وهذا اقوى ما عندهم كما قال ابو بكر بن العربي قال قد اختلف العلماء في البسمله هي قران ولا لا وهذا الخلاف من ادل الادله على انها ليست الهوى حموت ها ليش ايش الوجه الشاهد ايش وجه الدلاله القران لا يختلف فيه القران يتفق عليه فلما حدث الخلاف قلنا ليس قرانا كلام من اقوى ما يكون هذا الطرف الايش الثاني الوسط الوسط الاحناف قالوا نحن نرضي الطرفين وما لنا ومن سيوف الشفائيه نسق ربنا عطيهم قوه غريبه وقد اخذوا بالحديث والفقه والحنابله ردموا باب ابن جرير الطبري فعموا الناس عن القبر فممكن يموتونا فاحنا ايش يعني نداريهم وناخذ بقولهم ونقول قولكم حسن وناتي للمالكيه هؤلاء اسودة ده شيخ الشافعي يعني اذا كان سيف الشافعي بطار فسيف مالك ايش قتال فقالوا اذا نرضي الطرفين فقلنا المالكيه نعم هي ليست ايه من الفاتحه وقلنا الشافعيه هي ايه بس من القران فقالوا هي ايه من القران لكنها تفصل بين الايش السور واستدلوا على ذلك بادله منها اولا حديث في السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سوره حجت او شفعت لصاحبها في القبر ايش هي يا شطار اللي بيقرا سوره تبارك كل يوم بالليل الفقير ولا واحد اقسم بالله لو صح لي الضرب على الرؤوس جميعا لاوجعتكم ضربا اتتركون مثل هذه السنه وهي تحتج لكم وتشفع لكم في القبر وقد ورد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرا سور اربع كان يقرا الاسراء والسجده والزمر وتبارك ليش ليش يا ايها السلف يا خلف يا حلف اتقوا الله هذه مسائل لا تترك انت تعلم اننا ليلا نهار نعصي الله فاذا قرات هذه السوره كانك على الاقل معك مفتاح يشفع لك عند القبر ما تعرف الخواتيم ايش فيها فما كان يترك تبارك بحال من الأحوال. ولذلك قال سلم سورة 30 آية شفعت لصاحبها في القبر 30 آية وقال تبارك الذي بيده الملك. فقرأنا تبارك وقلنا نعد الآيات فوصلنا إلى 30 بدون إذن هي ليست آية من كل سورة. هذه فقط قسمة ظهر قول الشافعي، وإلا فقول الشافعي أقوى الأقوال، لكن هذه اللي تخرجتنا عن منبع كلام الشافعي بأنها آية من كل سورة. فهمتم؟ قالوا إذن إن لم تكن هي آية من كل سورة فهي آية فاصلة بين كل سورة. والدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة رضي الله عليهم كما في السنن قالوا كنا نعرف انقضاء السورة بالبسملة، وابن عباس قال كان المسلم يفتتح السورة بالبسملة، يعني نعرف أن البسملة هذه آية تفصل بين السور، وهذا قول الأحناف. أما الراجح الصحيح هذا نراه إن شاء الله ونسمعه بعد العشاء. والمشكلة، كل المشكلة عندنا يبقى لنا البيوع ويبقى لنا الإيمان ويبقى لنا دفع إهام التشبيه وما أدري. أما عن نفسي فأجلس، أما الرحمة بالنساء وبالرجال، بل الرحمة بالرجال قبل النساء، تلزمني أن أوجز. فإما أن نقول قد انتهينا من الأقوال الثلاثة ونرجح في يوم الأربع، أو تريدون الترجيح بعد الصلاة ثم ندخل في البيوع، هذا الأمر إليكم. ماذا تريدون؟ الرواح؟ أنت أبو فاس؟ طب أنت مش خايف منها أبو فاس؟ ما بتتصلش بيك هي؟ أفلها التليفون كمان؟ لا، حب العلم نعم له في القلب ما له، لكن حب النساء له برضه اخويا. ماشي، جزاكم الله خير. ان شاء الله بعد الصلاه نبدا في الترجيح وبعدين ندخل في الكتاب الثاني، لعل الله جعل يعني يبارك لنا في الوقت وننتهي من جميع الكتب. العرب تقول اخدشت الناقه، يعني اسقطت، والاسقاط ما قلنا انزلته ناقص رجل او ناقص عين، لا اسقطت، فهذا بطلان اصل كما سنبين. واستدلوا على ذلك ايضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أباح لأحد أن يشوش على الإمام بعد نزول قول الله جل في علاه، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وإيش وأنصتوا، ما أباح له ألا ينصت حين يقرأ الفاتحة. لذلك أبو هريرة راوي الحديث لما قال له الفارسي قال والإمام يقرأ، قال اقرأها في سكتاتك، سكتات الإمام اقرأ ما تسكتش اقرأها. فهذه دلالة على الركنية، حتى بعد قراءة الإمام قال اقرأها، فاستدلوا على ذلك بركنية الفاتحة. يبقى هذان قولان لأهل العلم في مسألة الصلاة وركنية الفاتحة، وإن كان بعضهم أيضا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وقال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال أثنى علي عبدي، لآخر حديث المشهور في ذلك قال قسمت الصلاة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمى الله الصلاة بإيش؟ بالفتح. سمى الصلاة بأسرها الفتحة، دلالة على ركنية الفتحة، سماها سمى الصلاة الفتحة، دلالة على ركنية الفتحة، وهو صراحة دليل قوي. واستدلوا على ذلك بحديث فيه ضعف، هذا الحديث ضعيف، وإن كنا صراحة ما قلناه إلا لأننا سنستدل به على شيء أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب في كل ركعة، لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة. هذا أنا أتيت به لأن هذا يرجح ما نذهب إليه بأن المأموم لابد أن يقرأ خلف الإمام حتى ولو كان إيش ليقرأ الإمام. قال أن حديث أبي سعيد قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب في كل ركعة، يبقى لو ركعة واحدة ما قرأ فيها فلا إيه فلا صلاة له، وهذا الرجح الصحيح. الحق أن هذا الرجح الصحيح وما استدل به الأحناف، وإن كان فيه قوة لكنه بعد تحقيق وتدقيق النظر ضعيف. أما استدلالهم بقول الله جل في علاه فاقرأوا ما تيسر منه، أما الآية فهي عامة خصصت بحديث حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يبقى إذن فاقرأوا ما تيسر منه خارج الصلاة، أما في الصلاة فلابد أن تقرأ الفاتحة. يبقى هذا حديث، هذه الآية عامة وحديثنا خاص، ولا تعارض بين عام وخاص، يقدم الخاص على العام، انتهى الموضوع. قالوا الحديث قال له اقرأ، وهذا مقام تعليم مقام تبيين، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقال نقول وهذا الحديث فيه إشكال. قالوا ما الإشكال؟ الإجمال. قلنا ما الإجمال؟ قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وارد الاحتمال اقرأ ما تيسر معك من القرآن أقصد الفتح، وارد ولا غير وارد؟ وارد، وارد اقرأ ما تيسر معك من القرآن عموما، سواء بالفاتحة بقول أعوذ برب الفلق، قول أعوذ برب الناس، بآية الكرسي، صحيح ولا لا؟ وارد. يبقى هذا مجمل، والمجمل لا ينتزع منه الأحكام. القاعدة عند العلماء المجملات لا ينتزع منها الأحكام. إذن المجمل احتجنا إلى تبيينه، تفصيله، تفسيره. قالوا أما التفسير فقد ورد في مسند الشافعي ومسند أحمد بسند صحيح في حديث المسيء للصلاة. هو المسيء للصلاة ده كم واحد؟ يبقى كل الروايات المتعددة مخرجها واحد ولا متعدد؟ واحد. وهذه أيضا فيها دلالة عند المحدثين بجواز رواية الحديث بالمعنى. جاء في مسند الشافعي قال فاقرأ الفاتحة، أسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. في رواية مسند أحمد قال فاقرأ بأم الكتاب، تصريح. يبقى إذن قول النبي في الحديث فاقرأ ما تيسر معك من القرآن هو هو اقرأ فاتحة الكتاب. يبقى إذن المسألة هنا هذا مجمل فصل وبين، فلا يصح أن ننتزع منه حكما وهو بالإجمال هكذا، وأن نقول أنه يجوز إنسان أن يقرأ أي ما تيسر. لا، الذي تيسر هنا المعني منه الفاتحة. قالوا بدلالة إيه؟ قلنا بدلالة اتحاد المخرج، واحد فقط هو الذي أساء في صلاته، وواحد فقط هو الذي علمه أن يسلم. جاء في حديث اقرأ ما تيسر من القرآن، وفي حديث آخر نفس الرجل قال له أن يسلم اقرأ إيه؟ الفاتحة. يبقى ما تيسر معناها إيش؟ فاتحة الكتاب. هذا الرد عليه. أما الحديث الذي استدل به بأن رجلا جاء لنسلم فعلمه وقال قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، حديث ليس في النزاع. كيف بقى يا شطة؟ طب هات حريص. ممتاز، هو معذور، ونحن وأنتم نتفق على أن القاعدة لا واجب معه عذر، تسقط الواجبات بالأعذار. واتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هو لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، يستطيع يقرأ ويقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قلنا له اتقوا الله ما استطعتم، أتيت بما استطعت فالصلاة صحيح. ها، مفهوم؟ الحمد لله. هذا رد عليهم في مثل هذا الحديث. استدلوا بعد ذلك بحديث، ذكروني، حديث عمر، صح؟ حديث ايش؟ حديث ابي هريره. اما حديث ابي هريره حديث يتفقان في باب واحد، الحديث ضعيف. حديث ابي هريره حديث ضعيف، ولو صح لقلنا قول ابي هريره ولو بفاتحه الكتاب، وان كانت تشعر بعدم الالزام. قد جاءنا عن أبي هريرة من ذاته هو ما يشعر بالوجوب، لأن الرجل قال له إمامي بيقرأ، والله جل وعلا قال وإذا قل عقام فاستمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا. فقال أبو هريرة اقرأها في سكتات الإمام، اقرأها في سرك يا فارسي، اقرأها في سرك. إذا يشدد عليه دلالة على إيش؟ على أنه فاهم، وهو الراوي. والقاعدة عند العلماء الراوي أعلم بما هو الذي روى. من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش خداش خداش، يعني ناقص. فهو الذي قال له وشدد اقرأ اقرأ اقرأ. يبقى إذن هذا الحديث إن لم يكن ضعيفا فهو شاذ، لأن الذي صح محكما عن أبي هريرة وجوب الفاتحة، والحديث ضعيف، وحديث أبي سعيد ضعيف. والحجة في إيه؟ في الأحكام. الأحكام الحجة فيها في الأحاديث الصحاح، وهذا حديث ضعيف لا يتعلق بها أحكام. أما حديث عمر بن الخطاب ففيه ضعف أيضا، ضعيف، لأن أبا سلمة لم يدرك عمر، أبا سلمة لم يدرك عمر. هذا بيسميه العلماء بأنه إيه؟ من النظم والنثر، يعني هذه ليست أحاديث، هذا من النظم وإيش؟ والنثر. لذلك قلنا يبقى إذن لا دلالة في هذا الذي يستدلون به، لأنه من النظم ومن النثر، وأبو سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب. ثم استدلوا قالوا وإن وقفتم ضدنا في حديث عمر بن الخطاب سنقف ضدكم بحديث من؟ بحديث من؟ علي بن أبي طالب، لأنه قال كيف الركوع والسجود والقيام؟ قالوا إيش؟ ما له حديث عمر كده؟ أي ما هو؟ قالوا نقف أمامكم بحديث من؟ علي بن أبي طالب. أنا حموت، إحنا في أمسية شعرية وعما أتكلم على النظم والنثر يا حبايبي، في هو ده علم حديث نظم ونثر، وانتم ماشيين معايا شغالين وعاملين تبحثوا هو عمر ولا علي. طب شوفوا الخطأ اللي وقعنا فيه اولا يا حبايب. طالب علم لازم يركز. انتوا في امسية شعرية؟ ما طب خلاص يبقى ركز. انا بقول لك نظم ونثر، قول لي لا، قل هذا حديث مرسل خاطئ مقطوع. لا مش مقطوع. انت معاك جبنه تركي؟ طب وبعدين؟ ها يا جماعه، اولا وظفوا الامر، وصفوا الحديث. الحديث عن من؟ عن عمر من ايه؟ من فعلي. عن عمر عن ابي سلمة؟ اعمل فيك يا شيخ. ما طب ما انت عمر عن ابي سلمة حبيبي قلت. انت ما تسكت، عارف انت تسكت، افضل تسكت. هذا من فعل ابن عمر يسمى ايه؟ او فعل عمر يسمى ايه؟ سكت اهو، يسمى ايه؟ موقوف. يبقى حديث اول شيء وصفه عشان تتعلم التطبيق. هذا حديث موقوف، موقوف انت هتستطيع ترد عليه على طول، لانك تقول هو نعم حبيب. كنت هقول ايه؟ اتفضل. تقول موقوف عن عمر، عمر هو من هو في الأمة، لكن إن خالف عمر النبي نأخذ بمن؟ لا أنا أحيلكم على ابن عمر. عبد الله بن عمر وقف للناس قال تمتعوا أيها الناس. يعني إيه تمتعوا؟ يعني متعة جايز متعة. تمتعوا يعني إيه؟ بالحج والعمرة. تمتعوا بالعمرة للحج. فقالوا أبوك يقول غير ذلك، قال تعبدنا الله بالنبي لا بأبي. معناها إيه؟ معناها إن خالف أبي النبي غاب عنه الحديث فإني أخذ بقول من؟ خالف فعل عمر بن الخطاب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي، بمن نأخذ؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني، هذا حديث ضعيف فيه انقطاع. أبو سلمة لم يدرك عمر فارتحنا، حتى لما تنزلنا مع الخصم أنه صحيح رددنا عليه. بعده علي بن أبي طالب، حديث علي بن أبي طالب مشهور جدا، فيه الحارث الأعور. والحارث الأعور قال الشعبي حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. المسألة انتهت. إذن حديثه طبعا هو مش كذاب لكنه ضعيف، فالإسناد ضعيف إلى علي بن أبي طالب، فيقال فيه ما قيل في عمر خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي فيقدم قول النبي. فما بالونا نقول ذلك ونحن نعلم أن حديث علي بن أبي طالب ضعيف. فإذا ضعيف، والحجة في إيش؟ في الصحاح. الحجة في الصحاح. هنا سلمت الأدلة ووقفنا راسخين أمام الأحناف وقلنا الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن في كل ركعة كما قال أبو سعيد، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن هو ركن من أركان الصلاة. لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. فإن قلنا بأن فاتحة الكتاب ركن، يبقى تفريع على هذا التأصيل، ما زلنا في أول لفظة من الحديث، يبقى تفريع على هذا التأصيل في مسألتين مهمتين. المسألة الأولى، إذا قلنا بركنية الفاتحة، هل ركنية قراءة الفاتحة في الجهرية والسرية في كل ركعة؟ هذه مسألة، وهذه المسألة نرجئها، والمسألة التي تليها مسألة مهمة، وهل الفاتحة ركن؟ فالبسملة من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ يعني لو واحد قال الحمد لله رب العالمين ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أتى بالفاتحة أم لا؟ احنا نقول الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة. لو سقطت آية يبقى إذن لا تصح الفاتحة. فلا بد لزاما أن نبحث هذه المسألة، البسملة آية أم ليست بآية. هل نستأذن الشيخ الفاضل فضل الشيخ أشرف نستأذنه في أن احنا نكمل هذه المسألة، مسألة البسملة، ولا نقيم الصلاة وبعدها نكمل؟ الأمر إلى مشايخنا في المسجد، هم المقدمون في هذا. ها مش تحت يعني تشوف أي حد بس مسؤول نقول أكمل. جيد، البسملة الآن هذه مسألة مهمة. البسملة، هل البسملة من الفاتحة أم لا؟ يعني وطبعا ثمرت الخلاف إذا قلت من الفاتحة أو لم أقل من الفاتحة. إن كانت من الفاتحة ولم يذكرها القارئ فالصلاة باطلة. ليه الصلاة باطلة؟ لأنه لم يأتي بالفاتحة. حتى لو جاء، لو أتى بأغلب الآيات لم يأتي بالفاتحة فالصلاة باطلة. وإن قلنا ليست من الفاتحة فوت الأكمل، فوت الأكمل. طيب هذه مسألة البسملة فيها أقوال ثلاثة، فيها أقوال ثلاثة، طرفان ووسط. الطرفان والوسط، الطرف الأول قول المالكية، لا قل قول الشافعية والحنابلة، قالوا البسملة آية من الفاتحة، بل الشافعية ارتقوا فوق الحنابلة بقول آخر، قالوا بل البسملة آية من كل القرآن، خلا سورة واحدة. إيه يا شطار؟ ممتازين ممتازين. سورة التوبة فيهاش بسملة؟ ده خطأ فاحش يا إهاب، الله يهديك. كيف بس؟ أما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال، اتقوا الله. ايش في تحكوا ليه؟ انا ليه يا سوره براءة يسألونك عن الأنفال؟ شفت بقى علم القرآن بينفع ازاي؟ انتم هتموتوني كمدا، عشان قلت لازم يكون في قاعدة عريضة. ما علمتم ان الخلاف بين الصحابة ليه ما وضعوا ان الأنفال بجانب التوبة، مع ان العجيب الأنفال أربعة ايش؟ طيب والتوبة من الطوال ولا مش من الطوال؟ لذلك كانوا الصحابة يقولون بأن الأنفال من التوبة. رأي طبعا يعني إذن الأنفال من التوبة، يبقى إذن خلاص يصرع الأنفال وقالوا بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان صحيح الفصل بينهم، إن كان صحيح الفصل بينهم، فهي براءة ليس فيها تسمية. ليه ما فيش تسمية؟ مع أن ابن عباس كان يقول كنا نعلم انقضاء الصورة أو قراءة المسلم بالبسملة. ليه براءة ما فيش بسملة؟ اتصال المعنى خطأ فاحش، خطأ فاحش. يقول لا مش يعني هي فيها توجيهات، هو أصل أهم شيء إيش فيها؟ استهلوا الآيات، براءة من الله ورسوله صح؟ إلى المشركين، إلى براءة من الله ورسوله إلى الناس، إلى الذين عدتم من المشركين. قال في يوم الحج أكبر، قال فسيحوا في الأرض 14، لا يوم الحج من المشركين، فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله. ثم قال الله جل وعلا إن الله بريء، أن الله بريء من المشركين ورسوله لا تكونوا كالأعراب الذين قالوا ورسوله. فقال العلماء هذه السورة سورة سيف، فكيف نستهل بها الرحمة؟ لا يمكن. رجعنا للفقه الذي تعلمناه قبل المغرب، ألا وهو فقه الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم تدل على الرحمة الذاتية والفعلية، وأن الله تعم الرحمة الكافرين والمؤمنين، وهنا في براءة وفيها قتل وسيف وفيها إظهار نفاق، فين الرحمة هنا؟ فليس من المناسب أن تبتدئها بذلك، وهذه من أقوى التوجيهات فأنها قالت براءة. عامة قالوا بأن البسملة آية من كل القرآن، لأن الحديثين، حديث أول عن عباس كان سلم يفصل بين الصور بالبسملة، والصحابة قالوا كنا نعرف انقضاء الصورة، الوحي الذي ينزل عن سلم، كنا نعرف انقضاء الصورة بإيش؟ بالبسملة. انقضت يبقى قال بسم الله، يبقى إذا انقضت الصورة وتبتدئ صورة أخرى، ففيها دلالة أنها من القرآن كلية كما قال الإمام الشافعي. واستدلوا أيضا الشافعية بحديث سورة الكوثر، المسلم كان في السنة أنس أغفى أغفاء ثم استهل مسرورا فرحا بأبي هو أمي، ثم قال أنزلت الليل علي سورة، ثم قرأ أنزلت سورة وجه الشاهد، ثم قرأ بسم الله، يبقى السورة فيها قال بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شاءك وابتر إلى آخر الآيات. قال بسم الله الرحمن الرحيم، واستدلوا بالأدلة الخاصة على أن البسملة من الفاتحة، الحديث الذي رواه أهل السنن والدرقطني وأيضا صححه كثير من العلماء، أن السلام قال في الفاتحة يا أم الكتاب وهي سبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آيات، وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آيات الفاتحة. وأيضا طبعا هذا حديث أبي أيضا لما قال له أعلمك سورة، فقال علمني السورة اللي بتنزل في التوراة في الإنجيل، فقال السبع المثاني أم الكتاب فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واستدل على ذلك بروايات جاءت عن أم سلمة فيها انقطاع وفيها ضعف، إلا رواية واحدة رواية ابن جرج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، هذا الإسناد الصحيح، مع أن هذا الإسناد أيضا فيه علة. ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة فيه ضعف، إيش الضعف؟ ابن جريج ضعيف. ممتاز يا حريص، لولا أن لك ما كان عندي كنت أغرز أسناني فيك. ابن جريج جبل من جبال المحدثين، تقول فيه ضعف، فقط عنعنة ابن جريج، عنعنة ابن جريج، فما رسيل ابن جريج كالإيش؟ كالريح. وابن جريج كان يحدث عن من هبه ودب، هو قد عنعن. الغرض المقصود، قالت سئلت أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قراءة النبي كانت مدا، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وست حركات في إلى النون. طبعا ده بتاع متعنا انتوا الاثنين، ده اسمه ايه؟ مد عارض السكون ولا ما اسمه ايه؟ مد ايه؟ كم؟ احيحيل. مد لازم ست حركات ولا طب اللي بيديه حركتين دول جابوه منين؟ بالله عليك مبتدع في القراءة، متقولش مبتدع اللي بيأتيها بحركتين يا ابو معاذ عارض. ايوه اللي بيقول الحمد لله رب العالمين واتى بها في بعضها، لا مش تضلين، انا بتكلم عن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ده يبقى خلاص يا شيخ انا كنت افهم كده، قلت مبتدع تبخ فيها بقى انتهى الموضوع، حركتين اربعه سته فالمساله عارض سكون. المهم الغرض المقصود مدا، كان يمد بأبي هو أمي وكان يقف عند رؤوس الآيات، لكن الشاهد أنها قالت بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا أنس، لكن ليس لهم حجة في أنس، لأن أنس نفسه لما سئل عن مسألة البسملة قال لا أحفظ فيها شيئا، لكن هو عموما سئل عن قراءة النبي قالت كانت مدا بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هي لا يستدل بها، لأنه لما سئل في الفاتحة عن البسملة قال لا أحفظ فيها شيئا. طيب، واستدل على ذلك أيضا بقراءة أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لما سلم قال إني لأشبهكم صلاة بمن؟ برسول الله، وقد قال سلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد قرأ بالبسملة. هذه أدلة من قال بأن البسملة واجبة، بل هي آية من آيات الفاتحة لا تصح الفاتحة بغيرها. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني، قلنا طرفان ووسط، الطرف الثاني المالكية قالوا أما البسملة فليست آية من القرآن كلياتا، إلا في جزء من آية في سورة النمل، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، انتهى الموضوع، قالوا هذا فقط. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة على أنها ليست من القرآن. أولا من هذه الأدلة حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة يقصد بالصلاة الفاتحة، ماذا قال؟ قال الحمد لله رب العالمين ولم يبتدئ، يبقى إذن ليست آية من الفاتحة. استدلوا أيضا بحديث عن ذلك، حديث الحديث التي ذكرناها الآن اللي هي تعرف في انقضاء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن هذا للأحناف ليس الملكية. واستدلوا على ذلك أيضا بالنظر، قالوا أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آيات الفاتحة، هذا حديث أحد، وبسم الله الرحمن الرحيم تقولون قرآن، والقرآن لا يثبت عندنا إلا بإيش؟ بالشذوذ، صح؟ بالأحال أو الشذوذ، بإيش يا شطار؟ بالتواتر. قالوا إذن هذا لم يثبت بالتواتر، إذن ليست آية، ليست آية قطعا، لأنها لم تثبت بالتواتر. جيد. واستدلوا من النظر أيضا، وهذا أقوى ما عندهم، كما قال أبو بكر بن العربي قال قد اختلف العلماء في البسملة هي قرآن ولا لا، وهذا الخلاف من أدل الأدلة على أنها ليست. الهوى حموت، ها ليش؟ ايش الوجه الشاهد؟ ايش وجه الدلالة؟ القرآن لا يختلف فيه، القرآن يتفق عليه، فلما حدث الخلاف قلنا ليس قرآن، كلام من أقوى ما يكون. هذا الطرف الايش الثاني، الوسط، الوسط الأحناف قالوا نحن نرضي الطرفين، وما لنا ومن سيوف الشافعية نسق، ربنا عطيهم قوة غريبة، وقد أخذوا بالحديث والفقه، والحنابلة ردموا باب ابن جرير الطبري فعموا الناس عن القبر فممكن يموتونا، فاحنا ايه يعني نداريهم ونأخذ بقولهم ونقول قولكم حسن، ونأتي للمالكية هؤلاء أسودة، ده شيخ الشافعي، يعني إذا كان سيف الشافعي بطار فسيف مالك إيش؟ قتال. فقالوا إذن نرضي الطرفين، فقلنا المالكية نعم هي ليست آية من الفاتحة، وقلنا الشافعية هي آية بس من القرآن، فقالوا هي آية من القرآن لكنها تفصل بين الإيش السور. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا حديث في السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة حجت أو شفعت لصاحبها في القبر، إيش هي يا شطار؟ اللي بيقرأ سورة تبارك كل يوم بالليل يرفع ايده، ولا واحد اقسم بالله لو صح لي الضرب على الرؤوس جميعا لأوجعتكم ضربا. اتتركون مثل هذه السنة وهي تحتج لكم وتشفع لكم في القبر؟ وقد ورد بسند صحيح ان سلم كان لا ينام حتى يقرأ سور اربع، كان يقرأ الاسراء والسجدة والزمر وتبارك. ليش؟ ليش يا أيها السلف يا خلف يا حلف؟ اتقوا الله، هذه مسائل لا تترك. أنت تعلم أننا ليلا نهار نعصي الله، فإذا قرأت هذه السورة كأنك على الأقل معك مفتاح يشفع لك عند القبر، ما تعرف الخواتيم إيش فيها، فما كان يترك تبارك بحال من الأحوال. ولذلك قال سلم سورة ثلاثون آية شفعت لصاحبها في القبر، ثلاثون آية، وقال تبارك الذي بيده الملك، فقرأنا تبارك وقلنا نعد الآيات فوصلنا إلى الثلاثين بدون، إذن هي ليست آية من كل سورة. هذه فقط قسمة ظهر قول الشافعية، وإلا فقول الشافعية أقوى الأقوال، لكن هذه اللي تخرجتنا عن منبع كلام الشافعية بأنها آية من كل سورة. فهمتم؟ قالوا إذن إن لم تكن هي آية من كل سورة فهي آية فاصلة بين كل سورة، والدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عليهم كما في السنن قالوا كنا نعرف انقضاء الصورة بالبسملة. وابن عباس قال كان المسلم يفتتح الصورة بالبسملة، يعني نعرف ان البسملة دي تفصل بين الصور، وهذا قول الأحناف. أما الراجح الصحيح هذا نراه إن شاء الله ونسمعه بعد العشاء.